بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للمحاضرة الافتتاحية لدورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، 12 المقامة بمكة المكرمة 333 هجرية، والتي كانت بعنوان المنهجية في دراسة العلوم الشرعية. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور
إن الحمد لله
محمد بن عمر
بازمو ونستعينه حفظه
الله تعالى،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء بكم بفضل الله، ثم بفضل القائمين على دورة إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في مكة المكرمة، والتي تقع هذه المحاضرة ضمن مناشط هذه الدورة المباركة، فجزى الله خيرا القائمين عليها وجعل جهودهم في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب. هذه المحاضرة في مساء يوم الجمعة 2 من شهر شعبان من عام 1433 من الهجرة، بعنوان المنهجية في الدراسة الشرعية. وقد كسرت هذه المحاضرة على مقدمة وبضع عشر أصلا. أما المقدمة فهي في تعريف عنوان هذه المحاضرة، ثم الأصل الأول في بيان حلية طالب العلم، والأصل الثاني في بيان التلقي عن الشيوخ، والأصل الثالث في تحرير محل العلم الواجب تعلمه، والأصل الرابع في الحرص على الدليل، والأصل الخامس في معرفة مسائل الإجماع، والأصل السادس في معرفة مسائل الخلاف، والأصل السابع في الحرص على المتابعة لا مجرد المطابقة الظاهرية، الأصل الثامن في أن لكل علم خصوصية، والأصل التاسع في الرجوع إلى الكتب والأقوال المعتمدة في كل علم، والأصل العاشر الدليل على المسألة يمر بخطوات، والأصل الحادي عشر هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ثم بعد ذلك الخاتمة. أقول عنوان هذه المحاضرة الغريبة العجيبة اللي اختاره أحمد الزهراني المنهجية في الدراسة الشرعية، يبغى له تفصيل، نفصل إيش المقصود بالمنهجية في الدراسة الشرعية. المنهجية اسم مأخوذ من مادة النون والهاء والجيم، من نهج ينهج نهجا فهو منهج وهي منهجية، والنهج النون والهاء والجيم يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يدور على أصلين: الأصل الأول المنهج بمعنى الطريق والسبيل، والأصل الثاني النهج بمعنى تلاحق النفس والتعب. ونحن نقصد المعنى الأول، المنهج والمنهجية من معنى الطريق والسبيل. وفي اصطلاح تدوين العلوم، المنهج هي طريقة جمع المعلومات وتنظيمها وعرضها، طريقة جمع المعلومات وتنظيمها وعرضها. لما يقال منهج هذا الباحث كذا أو منهج هذا الكتاب كذا، يعني طريقته في جمع المعلومات وتنظيمها وعرضها. فلما تأتي كلمة المنهجية في الدراسة الشرعية، يعني الطريقة التي على طالب العلم أن يتبعها في جمع المعلومات في العلوم الشرعية وكيفية تنظيمها وكيفية عرضها. ما أدري أحمد الزهراني كان يقصد هذا لما قال العنوان هذا ولا لا، أنا ما أدري، لأن شفته في التقديم قال كلام ثاني. أنا ما أقصد الكلام اللي قاله، أقصد العنوان. خلاص، المنهجية في الدراسة الشرعية. فالعنوان معناه بيان الطريق التي على طالب العلم أن يسلكها عند دراسة العلوم الشرعية، عند دراسة العلوم الشرعية. لن أتكلم، يمكن أخليها الخاتمة، لن أتكلم عن مدارج ومراتب طلب العلم، فهذا شأن آخر اللي ذكر أحمد الزهراني، أنا مالي صلاة، هو أعطاني عنوان. لن أتكلم عن ترتيب الكتب العلمية التي يدرسها الطالب، المناقل والمراحل والمراتب، هذا خارج بحثي. أنا أتكلم معك عن الطريقة التي ينبغي أن تسلكها إذا أردت أن تدرس العلوم الشرعية، هذا معنى كلمة المنهجية. لذلك أول أصل ينبغي أن أذكر لك في هذا المقام، ما ينبغي أن تتحلى به أولا كطالب علم، وأول أصل في حلية طالب العلم الإخلاص الدارس للعلوم الشرعية. أول أصل ينبغي أن أذكر به إذا أراد أن يطلب العلوم الشرعية وكيف يدرسها، كيف يجمع المعلومات، كيف يعرضها، كيف ينظمها، أن أذكر بالأصل الأول وهو الإخلاص. ينبغي أولا أن تكون مخلصا عند طلبة للعلم الشرعي، لأنك بدون الإخلاص ستفقد التوفيق من الله. حتى لو كنت ذكيا، حتى لو كنت مجتهدا، حتى لو كنت عبقريا، فإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن أسباب العون والتسديد والهدى والرشاد أن تكون مخلصا في بحثه، متأدبا ومتحليا بالحلية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في كيفية التعامل مع العلماء، في كيفية التعامل مع الأمراء، في كيفية التعامل مع عوام الناس، في كيفية التعامل مع إخوانك، في كيفية التعامل مع الكتب، مع إلى آخره. هذا أول أصل ينبغي أن أذكرك به في طريقة بجمع المادة العلمية في العلوم الشرعية وطريقة تنظيمها وعرضها. الأصل الثاني الذي أذكرك به في المنهجية في دراسة العلوم الشرعية، أن تحرص على التلقي عن الأشياخ، أن تحرص أن تتلقى عن الأشياخ. فإن علمنا الشرعي كله قائم على النقل، علمنا الشرعي كله قائم على النقل. نحن نأخذ عن العلماء والعلماء عن أشياخهم والأشياخ عن أشياخهم إلى الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله سبحانه وتعالى فيما كان وحيا عن طريق القرآن أو السنة. فالقرآن بلغه جبريل إلى الرسول كما سمعه من الله، وأبلغنا إياه الرسول كما سمعه من جبريل، هذا نقل ورواية. والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، واضح. فعلمنا كله نقل شيخ عن شيخ، ولذلك لا بد أن نحرص على الأخذ على الأشياخ، لا بد أن نحرص أن نأخذ على الأشياخ. بدون الأخذ على الأشياخ سنفقد الطريقة الشرعية الصحيحة للتلقي. كم من مسألة لا يحسن الطالب فهمها إلا عن طريق شيخ، كان يظنها كذا صارت كذا لما سمعها وأخذها عن الشيخ. وكم من موضوع طويل صعب لخصه لك الشيخ في كلمات قليلة وعبارات واضحة جلية، فأغناك عن مدارسة الأوراق والكتب ساعات طويلة، فأغناك عن مدارسة الكتب ساعات طويلة. وهذا من سمات المنهج السلفي، هذا من سمات المنهج السلفي، فإن للناس في طلب العلم، فإن للناس في طلب العلم طريقين. الطريق الأول طريق شرعي، وهو تلقي العلم عن رسول الله وعن الصحابة رضوان الله عليهم والعمل به، فعلم وعمل. أما الطريق الثاني وهو الطريق البدعي، وهو إما أن يكون طريق أهل الكلام والرأي، وإما أن يكون طريق أهل الرياضة والتصوف، الذين يقولون علمكم ميت عن ميت، وعلمنا حدثنا قلبي عن ربي عن الحي الذي لا يموت. فهذا طريق بدعي، طريق أهل التصوف الذين يرون أن الإنسان ينال العلم بدون تلقي عن الأشياخ وبدون ثني الركب في مجالس العلم. يقولون يجلس تحصل لهم مكاشفة وتجليات فيعلم. أو الآن أصحاب الصوفية الأوروبية عن طريق ممارسة اليوقا اليوجا والتجلي والجلوس يقولون يأتيه العلم وينطق بالحكمة. هذا كله طريق بدعي، طريق بدعي مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطريق الشرعي فهو الطريق القائم على طلب العلم الشرعي بحدثنا وأخبرنا عن قال الله قال رسوله قال الصحابة مع العمل، مع العمل. لكن أنبه على أمور، أنبه هنا على أمور. الأمر الأول الذي أنبه عليه أن الطريق الشرعي يقوم على معرفة الإسناد، فلا بد لطالب العلم أن يراعي دراسة الأسانيد، وهو علم الحديث رواية ودراية. إذن التنبيه الأول أن الطريق الشرعي يقوم على دراسة الأسانيد، إذن لابد على طالب العلم إذا أراد ضبط ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراعي دراسة الأسانيد، يعني علم الحديث، وهو الذي جاء فيه عن السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هذا أول تنبيه مهم نذكره في هذا الأصل. الأصل الثاني أنه ليس معنى هذا الأصل الأخذ عن الأشياخ أنه لا يصح الأخذ عن الكتب، لا، نقول يصح الأخذ عن الكتب والفهم منها بشرط أن تكون ممن لديه القدرة على الاستيعاب والفهم، مع الحرص أيضا في عرض فهمك على المشايخ. فإن قيل جاء عن السلف قولهم من كان شيخه كتابه غلب خطأه على صوابه، فنقول من كان شيخه كتابه غلب خطأه على صوابه، فنقول هذا والله أعلم فيما يتعلق بعلم الرواية، في ضبط ألفاظ القرآن، ضبط ألفاظ الحديث، ضبط أسماء الأعلام، فهذا مطلقا لا تستطيع أن تضبطه عن طريق القراءة المستقلة، لابد أن ترجع إلى أن تسمع من الأعلام أو تأتي بكتب الضبط فتضبط ما تريد قراءته، وهذا يطول عليك الطريق وفيه مشقة. إذن معنى قولهم من كان شيخه كتابه كثر خطأ أو غلب خطأه على صوابه هو في علم الرواية. فنحن لا نمنع الاستفادة من الكتب، ولكن ذلك لمن أوتي فهما الاستيعاب، مع الحرص على الرجوع إلى المشايخ في عرض ما فهمه وما استوعبه. وقد قيل إياك وأخذ الطب من الكتب فقد تقتل نفسك بخطأ مطبعي. يعني اسم دواء، بيان عرض، بيان شيء يكون وقع فيه خطأ مطبعي فتتناوله بالخطأ المطبعي وتظنه صحيح فتقتل نفسك، هذا في كتب الطب. كذا أيضا في كتب العلوم الشرعية قد تخطئ في فهم مسألة، قد تخطئ في فهم كلام أهل العلم، قد تخطئ في فهم المراد بسبب خطأ مطبعي، خطأ في القراءة، خطأ في كذا، فتتورط. ولذلك الأسلم والأغنم أن تأخذ على المشايخ. أيضا من المهمات، ليس معنى هذا الأصل وهو الأخذ عن المشايخ أنك بكثرة تطويلك الجلوس عن المشايخ كنت أكثر تحصيلا، لا. يقول ابن عربي في كتابه قانون التأويل: ليس التحصيل بطول الصحبة، وإنما هو فضل من الله وموهبة. فقد صاحب النظر ابن شميل الخليل 14 سنة، الخليل ابن أحمد الفرايدي صاحبه النظر 14 سنة، 14 سنة، وصاحبه سيبويه سنوات. فانظر إلى ما بين التحصيلين في المدتين والمنزلتين فيما بين وبين. إذن القضية ليست بطول الملازمة، ليست بطول الملازمة، إنما هي فضل من الله عز وجل وموهبة يهبها الله عز وجل للطالب. انظر ابن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس لم يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفتح، يعني بعد السنة الثامنة. كم المدة التي جلس مع الرسول في المدينة فيها؟ حوالي 2 و6 أشهر. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه من خلال أسانيد الرواية لم يثبت لدينا سندا صرح فيه ابن عباس بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا في حوالي 40 حديث، ما بين صحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لغيره، حوالي 40 رواية. وبعض أهل العلم يقول لم يصح عن ابن عباس التصريح بالسماع من الرسول إلا في 20 رواية، يعني كل اللي سمعها من الرسول حوالي 20 أو 40 رواية. ومع ذلك ابن عباس ممن عليه مدار الفتوى، صح ولا لا؟ فليست القضية إذن بكثرة الملازمة. ممكن تجلس مع الشيخ 1 أو 2 سنين وتتأدب فيفتح الله عليك بسبب الشيخ من البركة والعلوم الشيء الكثير، يعطيك إياها الشيخ ويلقنك إياها الشيخ ويفهمك إياه الشيخ. الأصل الثالث في المنهجية لدراسة العلوم الشرعية أن تحرر محل العلم الواجب عليك، لأن من المنهجية في طلب العلوم الشرعية حينما تريد أن تجمع العلوم الشرعية، ما هي القضية مفتوحة لك على كيفك، روح أطلب هذه كلها علوم شرعية، نقول لك لا، ابدأ أولا بما تحتاجه لإقامة العبادة لربك في يومك وليلتك، فإن هذا طلبه واجب فرض عين، وما زاد عن ذلك فطلبه مستحب، فليكن هو الثالث، فالبدء بما هو واجب. ولذلك يقول أصحاب الرواية: طلب العلم ولكن في قبل كان معنا وقال ما رجب عن الإنسان فلا يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان فضيلة لم يكن إليه حتى يستأذن أبويه. فعلى طالب العلم انتهى كلامه، فعلى طالب العلم أن يقدم تحصيل ما يجب عليه على ما يستحق، على ما يستحق، بين الانتظار والمستحقات والطاعة لله. ما يعرف كيف يحج على السنة، ثم هو جاي شغال يدرس بلاغة ولا مصطلح ولا أصول فقه، يا تضيع وقتك الآن في المستحبات وتترك تعلم الواجبات. ولذلك عن ابن وهب قال: قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: هو حسن جميل، لكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي تلزمه. هذا كلام العلم، هذا كلام العلم. إذن المنهجية في طلب العلم، جمع المادة العلمية وأرضها، أن تبدأ فيها بما هو واجب على ما هو مستحب. وعلى الطالب أن لا يستغرق عمره في علوم الوسائل، لأنه الآن أصبح عندك علوم وسائل وعلوم مقصودة مقاصد. فالعلم المقصود ما يرزق فهم القرآن والسنة للعمل
بها. إذن العلم المقصود فهم القرآن والسنة حتى تعمل بها. ولذلك جاء عن أبي بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة، كان من تلاميذ أحمد بن يحيى الملقب بثعلب من أئمة اللغة. قال ابن مجاهد: قال لي ثعلب: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففاز، واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففاز، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففاز، واشتغلت بزيد وعمر، قام زيد وجلس عمر، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. هذا يفيدك أنه من المهمات على الطالب أن لا يستغرق الوقت أيضا في علوم الوسائل. خلاص اللغة يكفيك فيها الأجرمية، حبيتها كثير يكفيك فيها قدر الندى، حبيتها أكثر يكفيك فيها جذور الذات، لا تزيد. هذا ما هو هذا؟ هذا علم وسيلة ليس علم غاية. مت والقرآن على صدرك، مت وأنت تردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تندم كندم ثعلب على ما في ثعلب، والحمد لله من الخير والصلاح، ولا نزكي على الله أحد. الأثر الرابع من مهمات المنهجية العلمية في المنهجية في الدراسة الشرعية الحرص على الدليل، من المهمات الحرص على الدليل، وهذا منهج أئمة العلم حرصوا على تعليم الطالب الحرص على الدليل. هذا أبو حنيفة يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف دليلا. هذا مالك يقول: ما منا يعني العلماء إلا رادنا مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. هذا الإمام الشافعي يقول: لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها لغيره. يقول: إذا رأيتموني أذكر الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخالفه فاعلموا أني قد جننت. ويقول: ما وجدتموه من قولي مخالفا للكتاب والسنة فارموا به عرض الحائط. ويقول: إذا صح الحديث فهو مذهب. وهذه الكلمة نقلت عن الكل. أحمد بن حنبل أتاه آية وقال: يا إمام اتبع قول الثوري أو مالك أو فلان أو فلان. فقال أحمد بن حنبل: دع قولي وقول الثوري وقول مالك وخذ من حيث. إذن هذا تأصيل من العلماء في تعليم الطلاب أن المنهجية العلمية تقوم فيما تقوم عليه من أصول على طلب الدليل، على طلب الدليل. وجاء في كتاب الأصل عن قضاة، رفع الأصل عن قضاة، الأصل عن قضاة مصر، قال الطحاوي: كان أبو عبيد وهو علي بن الحسين، كان أبو عبيد يتذاكر مع الطحاوي في مسائل. قال الطحاوي: فأجبته يوما من المسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ لأن الطحاوي كان معروف أنه على مذهب أبي حنيفة. قال الطحاوي: فقلت له: أيها القاضي، هو كل ما قاله أبو حنيفة. فقال الطحاوي: هل يقلب إن عصبي؟ فقال القاضي: أو قلبي. وهذا يفيدكم أن العلماء كان السعادة عندهم ترك التقليد واتباع الدليل واتباع المهمة الأولى على كل مسلم أن يقرأ الدليل بحسبه، فلا نكشف العام طلب التدليل كما يطلبه المجتهد أو كما يطلبه طلب العلم المتبع. طلب التدليل بالنسبة للعام يقول أن يطلب من يثق في دينه وعلمه وتقواه وثقته من العلماء ليسأله عما لا يعلم، امتثالا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا هذا محل اجتهاد العام، أن يطلب من العلماء من يثق في دينه وتقواه وورعه ومروءته وعلمه فيسأل، امتثالا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ما فاسألوا أهل الذكر طيب إن كنتم لا تعلمون. المتبع نقول هو أرقى من العام، أغلب علم المبتدئين هم أهل اتباع، بمعنى يستطيع معرفة الدليل في المسألة، يفهم هذا الدليل صحيح وهذا كذا، لكن ما يستطيع يعني يستوعب كل الأدلة في النظر والترجيح، فهو يلزم من الأقوال ما ظهر عنده فيه الدليل فيسمى متبع، هذا جهد وهذا اجتهاد. أما المجتهد فيلزمه النظر في أدلة الأقوال المختلفة والترجيح بينها والموازنة بينها ومعرفة طرق الاستنباط وما يتعلق بها، ثم يتبع الراجح من ذلك عنده. فلكل مسلم درجة من الاجتهاد. وظني أن الذين حرموا الاجتهاد كالشوكاني حرموه مطلقا، يعنون أن على كل مسلم اجتهاد بحسبه على هذه الصورة. وإلا، وهذه المهمة الثانية، نحن لا نقول بتحريم التقليد، نقول يسوغ التقليد للعام على الوصف الذي ذكرناه قبل قليل. من المهمات أيضا، لا يظن النظام أننا حينما نقول أن من أصول المنهجية الشرعية طلب الدليل أننا يعني نرفض المذاهب الفقهية أو لا ندعو إليها أو نذمها على الإطلاق، أبدا. نحن نقول لا مانع أن يدرس طالب العلم الشرعي عن طريق مذهب من هذه المذاهب، بل أقول لعل الأسلم له أن يدرسها عن طريق مذهب من هذه المذاهب المتبوعة، إما المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي. لماذا؟ لأن هذه الكتب، هذه المذاهب قررت كتبها وقررت أدلتها وعقد الخلاف الصغير والكبير فيها كما سيأتي إن شاء الله تبين، وفصلت مسائلها فروعا وأصولا. فأنت حينما تدرس الفقه عن طريق مذهب من هذه المذاهب قد اتبعت طريقا شرعيا ممهدا. فقط نوصيك بوصية واحدة، ما هي؟ أن لا تتعصب لقول المذهب. إذا علمت أن الدليل قام على خلاف قول المذهب في مسألة فاتبع الدليل، ادرس عن طريق مذهب ولكن لا تتعصب لقول في المذهب، اتبع الدليل إذا ظهر لك على خلاف قول المذهب. المهمة الثالثة أنه نحن مع تقريرنا الدراسة عن طريق المذاهب إلا أننا لا نصور أن يلزم الناس باتباع مذهب معين ولا قول معين. فإن العلماء بيّنوا أن هذا لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. المهمة الرابعة أن معنى هذا الأصل، وهو أن على الطالب أن يوطن نفسه على اتباع الدليل وطلب الدليل، معنى أن كلام العلماء مهما بلغ يستدل به ولا يستدل له، يستدل له ولا يستدل به. فنحن نحترم العلماء ونضعهم في المكان العالي التي وضعهم فيها الشرع، ولكن نرى أن كلامهم ليس بحجة، ونحن نستدل بكلام العلماء ولا نستدل بكلام العلماء. كلام العلماء هو وزير العلم، يبين لك المراد، يخدمك في فهم المسألة، يدل عليك على المقصود. لكن اعلم أن كلام العالم مهما بلغت رتبته فهو يستدل له ولا يستدل به. وللذهبي في آخر ترجمة الإمام مالك رحمه الله كلمة نفيسة في هذا الباب، من شاء أن يقرأها فليرجع إلى كتاب سير أعلام النبلاء ترجمة الإمام مالك، يجد هذا البحث في صفحة مجلد الثامن صفحة 90-94. الأصل الخامس من أصول منهجية الدراسة الشرعية أن تعرف مسائل الإجماع. مهم جدا لمن يريد أن يدرس العلوم الشرعية أن يعرف مسائل الإجماع. ليش؟ لأنك إذا عرفت أن هذه المسألة فيها إجماع صحيح معتبر خلاص انتهى البحث، ما يحتاج أنك تبحث، انتهى البحث. ومن أفضل الكتب التي تدلك على معرفة مواضع الإجماع في مسائل العلوم الشرعية كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وعليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، وكتاب الإجماع لابن المنذر، وهناك من جمع مسائل الإجماع عند ابن عبد البر من التمهيد والاستذكار، وهناك من جمع مسائل الإجماع في كلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الكتب من أنفس ما يمكن أن يعين الطالب في معرفة مسائل ومواضع الإجمال. لأنه أحيانا تستغرب بعض الطلاب يختلف في مسألة ويطيل الكلام، تيجي تكشف تلاقي المسألة فيها إجماع، انتهى الموضوع. مثل قضية الحديث المتواتر، إذا الحديث نص العلماء أنه متواتر، ما معنى أنك تخرجه في 10 صفحات أو 5 صفحات؟ لا فائدة، لأنه ما المقصود من التخريج؟ إثبات صحة الحديث. فإذا كان الحديث محل تواتر، نص العلماء أنه متواتر، ما الفائدة أنك تطيل الصفحات في تخريجه؟ ولذلك نص الحافظ ابن حجر إلى أن بحث المتواتر ليس من أبحاث مصطلح الحديث الذي يقصد به معرفة قواعد تتعلق بحال الراوي والمروي. المتواتر لا يحتاج فيه إلى ذلك، واضح؟ زي كذا يأتي بعض الطلاب في دراسة العلوم الشرعية مسألة محل إجماع، إجماع في تفسير آية، إجماع في تفسير حديث، إجماع في مسألة فقهية، يجي يسوي بحث. يا أخي هذه مسألة فيها إجماع، الموضوع محسوم، نص عليه فلان وفلان 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 وفلان، انتهى الموضوع. فهذه فائدة معرفة مسائل الإجماع. من المهمات أن تعرف أن الإجماع على نوعين، إجماع قولي وإجماع سكوتي. إجماع قولي يعني أن يقول العالم العلماء قالوا بذلك، اتفق علماء العصر على القول بذلك. إجماع سكوتي أن يقول هذه المسألة أفتى فيها فلان واشتهر قوله بين العلماء بلا خلاف وبلا نكير، وسكتوا عن الإنكار عليه، فدل ذلك أنهم موافقوا، فيسمى هذا إجماع سكوتي. من المهمات أن تعرف مقصد العالم بالإجماع. بعض الناس يقول يا شيخ ابن المنذر نسب إلى التساهل في الإجماع، ابن عبد البر حذر العلماء من إجماعاته. فنقول يا أخي اتق الله، هؤلاء علماء كبار، اقرأ ترجمتهم تجد أهل العلم نص أن من أعلم الناس بمسائل الخلاف والإجماع ابن المنذر. ابن عبد البر شهد له العلماء، يقول ابن حزم لا أعلم كتابا في شروح الحديث أو في كتب الإسلام يماثل كتابه التمهيد، لم يؤلف مجد. أنت تتكلم عن من؟ طيب ما سبب أننا نجد ابن المنذر أو ابن عبد البر ينص أحيانا على إجماع ثم نجد في المسألة خلاف؟ أقول لك انتبه، ترى العلماء لهم مصطلح في الإجماع. بعض العلماء من مصطلحه في الإجماع اتفاق مشاهير العلماء الذين لهم مذاهب متبوعة سواء كانت قائمة أو مندثرة. فإذا اتفق أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وأبو ثور والطبري في المسألة على قول، اعتبر هذا إجماع، اعتبر هذا إجماع. وبعض أهل العلم يرى أن الإجماع اتفاق أهل المذاهب الأربعة، فكل عالم له اصطلاح، فلا تهجم في نسبة العالم، فلا تهجم في نسبة العالم إلى التساهل قبل أن تعرف مصطلحه. وأنت إذا عرفت مصطلحه أمنت إن شاء الله من أن تنسب العالم إلى مثل ذلك. إذن هذه المهمة فيها بيان أن على الطالب أن يحرر مراد العالم من الإجماع قبل أن يعتمد حكايته للإجماع، أن يعتمد العالم على إيش؟ سقطت. أن على الطالب أن يحرر مراد العالم من الإجماع قبل أن يعتمد على كلامه في الإجماع، وقبل أن ينسبه إلى التساهل ويحذر منه. من المهمات أيضا أن تعلم أن أرجح أقوال أهل العلم أن الإجماع الصحيح المحصور هو إجماع الصحة، وهذا اختيار ابن تيمية واختيار ابن حزم، وإليه أشار الإمام أحمد بن حنبل في قوله من قال أجمع الناس فقد كذب. ما أدراه أن الناس اختلفوا ولم يبلغوا، لكن اختلاف الصحابة مشهور لأنهم كانوا شامة البلاد التي هم فيها، ولأن الناس ينظرون إليهم وإلى أقوالهم فيحصرونهم بخلاف غيرهم. وتجدون تصريح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجدون تصريح شيخ الإسلام رحمه الله بأن أوضح الأقوال في الإجماع هو قول الصحابة رضوان الله عليهم، تجدون ذلك في آخر الواسطي. الأصل السابع من أصول المنهجية في الدراسة، دراسة العلوم الشرعية، أن تعرف مسائل الخلاف، تعرف مسائل الخلاف، المسائل التي اختلف فيها العلماء، أن تعرفها وتعرف ماذا قالوا فيها. لما؟ لأنك إذا عرفت مسائل الخلاف انتبهت إلى أمور. أولا أن هذه المسألة لك أن تبحث فيها، هذا واحد. اثنين، وهذا من المهمات، أن تميز أنواع المسائل الخلافية، لأن هناك مسائل خلافية اجتهادية لم يظهر فيها دليل يلزم اتباعه، فالخلاف فيها سائغ له وجهه. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء لكن ظهر فيها دليل يلزم اتباعه، فالخلاف فيها غير سائغ. النوع الثالث، مسائل الخلاف فيها غير معتبر أصلا، مسائل الخلاف فيها غير معتبر، لأن المخالف فيها خلافه غير معتبر. وتمييز أنواع مسائل الخلاف. ثلاثة من المهمات المتعلقة بهذه الأصل، أن تنتبه أن العلماء نصوا أنه لا يجوز لك أن تحدث قولا خارجا عن الأقوال في المسألة، بالذات في اختلاف الصحابة. يعني إذا اختلف الصحابة في المسألة على أربع أقوال، لا يجوز لك أن تحدث قول خامس خارج عن أقوالهم، لأن معنى اختلاف الصحابة على أربعة أقوال هو كالإجماع منهم أن هذه المسألة لا تحتمل من المعنى إلا هذه المعاني الأربعة. وهذه نبه عليها علماء الأصول رحمهم الله. من المهمات أيضا في معرفة مسائل الخلاف، أن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كما قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني، قال يا ميموني لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فلما تعرف أن في المسألة خلاف تحرص أن لا تتكلم إلا ولك سلف من أهل العلم. فإن قيل يا شيخ هناك مسائل نازلة لم يذكرها العلماء في الكتب ولا بد أن نبحثها لحاجتنا إليها، وسيأتي كلامي دون أن يكون لي سلف، فكيف أحقق هذه القضية؟ فأقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. إن كانت المسألة بعينها مذكورة في كلام العلماء فانظر من سلف من سبقك إليها، وإن لم تكن المسألة بعينها موجودة في كلام العلماء فلا تتكلم في المسألة خارجا عن طريقتهم في الاستنباط وفي الفهم، فلا تحدث طريقة في الفهم خارجة عن طريقتهم. إذن نحن نقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فإن كان أصل المسألة موجود فلا تخرج عن أقوال العلماء، فإن كان أصل المسألة غير موجود المسألة حادثة فلا تخرج عن طريقة فهم العلماء واستنباط العلماء وطريقتهم في استخراج المعنى واستنباط من الأدلة الشرعية. واضح؟ طيب. الأصل السابع، الحرص على المتابعة لا مجرد المطابقة الظاهرية. هذا الأصل مهم، فإن بعض الناس همه أن يطبق الآية أو الحديث دون النظر إلى المعنى المراد. فهناك مسائل أهل العلم نبهوا أن هذا وإن ورد في الحديث وإن فعله الرسول إلا أنه ليس من باب السنة المتبعة. فالعلماء مثلا أرجح الأقوال عندهم أن خروج الحاج ولبسه في منطقة المحصر في مكة بعد انتهاء الحج هذا ليس من السنة، وإن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. سلوك الطريق الذي سلكه الرسول في الحج لما ذهب إلى عرفة هذا ليس من السنة، وإن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس أمرا متعبدا به ليس أمرا متعبدا به. فأنت تحرص على تطبيق السنة على الوجه الذي عمله به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل من يسمع أن الرسول صلى بالنعال فيريد أن يطبق الصلاة بالنعال فوق هذه الفرش فهذا أمر ليس من السنة، ليس هذا هو المنهج الرسول صلى بالنعال ولكن في أرض رملية في أرض حصباء، هكذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي تقول أنا أصلي بالنعال كما صلى الرسول بالنعال في أي مكان، فنقول لا يا أخي حدك، هذا ما هو ليس هو المقصود. مثلا الرسول ركب الدابة، ركب البغل ومشى عليه، ركب البغل وركب الفرس، فتأتي اليوم بدل ما تركب سهل تركب البغل، تقول الرسول ركب البغل، فنقول لك نعم الرسول ركب البغل، ولكن يا أخي هذه ليست سنة عبادية، هذه سنة عادية. انتبه، ترى في المنهجية العلمية في الدراسة الشرعية ينبغي أن تراعي تطبيق السنة على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مجرد تطبيق فقط بظاهر النص، لا مجرد تطبيق فقط بظاهر النص. هذه قضية مهمة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث ماتع جدا في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 278 إلى 284، من أراد أن يرجع إلى كلامه فليرجع. الأصل الثامن، ترى مرة خالفنا أحمد الزهراني صح؟ خالفنا في كل الكلام نمشي. الأصل الثامن، لكل علم خصوصية، هذه مهمة تنتبه لها في المنهجية لدراسة العلوم الشرعية، أن تنتبه أن لكل علم خصوصية، خصوصية في التناول في بحث المسألة. غلط في مباحث السنة في أصول الفقه تبحث على طريقة المحدثين، غلط في مباحث دلالات القرآن في علوم القرآن تبحث على طريقة الأصوليين، غلط. إذا كانت القضية بهذه الصورة، ما الداعي أن يذكر المسألة في هذا العلم ويذكرها في هذا العلم؟ غلط. في خصوصية في التناول في كل علم من العلوم، خصوصية في العبارة. يعني مثلا في النحو الفاعل الذي فعل الفعل، والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل. في البلاغة الفاعل ايش؟ مسند اليه، والفعل مسند. في المنطق الموضوع وهو الفعل، والموضوع في عندك الموضوع وعندك المحمول، فالمحمول هو الفعل والموضوع هو الفاعل. فما تجي تتكلم عن الفاعل في النحو تقول المسند والمسند اليه، وما تجي تتكلم عن المسند والمسند اليه في البلاغه تقول الفاعل والمفعول، وما تجي حتى في الالفاظ والعباره لكل علم خصوصيه. اذكر لكم بعض العبارات لاهل العلم في هذا الباب. قال البطليوسي رحمه الله في كتابه الموسوم بالمسائل المنثوره في النحو، وقع البحث بيني وبين رجل من اهل الادب في مسائل نحويه، فجعل يكثر من ذكر المحمول والموضوع والألفاظ المنطقية، فقلت له صناعة النحو يستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسفة يجب حمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها، وكانوا يرون أن إدخال صناعة في أخرى إنما يكون لجهل المتكلم أو لقصد المغالطة والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى عند ضيق الكلام علينا. انتهى. معرفة مقاصد العلوم أيضا من قضية أنك تنتبه إلى أن لكل علم خصوصية في التناول. فمثلا صيغ المبالغة، أوزان المبالغة في الصرف، خلاص قد يأتي المفسر ويقول عن قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمن على صيغة فعلان وهي من صيغ المبالغة، هل يصح أن يوصف هذا اللفظ الرحمن والرحيم فعيل بأنه صيغة مبالغة على المعنى المذكور في كتب البلاغة؟ نرجع إلى كتب البلاغة، حينما يذكرون صيغة المبالغة ماذا يريدون؟ يقولون المراد بهذه الصيغة الإكثار من ذكر الوصف على جهة الدعوة لا على جهة الحقيقي، يعني هي مبالغة، تكثير الوصف يمكن مو موجود بس هي مبالغة. هل يصح إطلاق هذا على صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت على أوزان المبالغة؟ انتبه، انتبه للتفسير خصوصية حينما تستعمل مثل هذه الصيغ، لا ينبغي أن تكون حريصا على بيان أن هذا المعنى الذي في البلاغة ليس مرادا هنا في التفسير. أذكر لكم كلام لبعض أهل العلم في ذلك. نقل الدماميني عن بعض المتأخرين أن صيغ المبالغة في صفات الله كغفور وغفار من المجاز، وعلل ذلك بأن المبالغة أن تثبت للشيء أكثر مما له، هذا كلام أهل البلاغة صح؟ ولذلك يقول صيغ المبالغة كغفار وغفور هي على سبيل المجاز، يعني إذن الله ليس موصوف بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، وبأن المبالغة إنما تكون في الصفات تقبل الزيادة والنقص، وصفات الله منزهة عن ذلك، وادعى أنها فائدة حسنة. رد عليه الشيخ ياسين العليمي قال يشبه أن تكون غلطا من اشتباه المبالغة عند أهل البيان بالمبالغة عند أهل النحو والصرف. أهل النحو والصرف من يقول هذا وزن مبالغة يعنون فقد الميزان وسموه بهذا دون إرادة المعنى المذكور عند علماء البلاغة، فلما يأتي المفسر يستعمل وما ينتبه لهذه المعاني قد يدخل عليه صفة الله عز وجل بصفة لا تليق به سبحانه وتعالى. مباحث بلاغية لا تجوز في التفسير، شوفوها رسالة لطيفة في مباحث بلاغية لا تجوز في التفسير، يعني إطلاقها على الله بالمعنى البلاغي لا يجوز. على كل حال نحن نحتاج أن نعرف خصوصية التناول في عدة أمور، نحتاج أن نعرفها في عدة أمور، نحتاج أن نعرفها عند دراستنا العلم لكي نعرف ما غايته في النظر. مثلا ما هي غاية نظر المحدث؟ غاية نظر المحدث لتحقيق أمرين: ثبوت نسبة اللفظ، ثبوت النسبة، وثبوت صحة المعنى، هذا غاية نظر المحدث. طيب ما غاية نظر الفقيه حينما يدرس في الرواية؟ ثبوت صحة المعنى فقط. لذلك الفقيه قد يصحح الحديث لموافقته آية، والمحدث لا يصحح الحديث الضعيف لموافقته آية، لأن يقول صحة المعنى شيء وثبوت نسبة اللفظ هذا إلى الرسول شيء آخر. فكل علم له غاية، فمعرفة طريقة التناول في كل علم نحتاجها أولا في معرفة غاية النظر في العلوم، نحتاجها ثانيا عند العبارة عن الفن، فلا نستعمل في العبارة عن هذا الفن ما يستعمل في فن آخر، فلكل علم عباراته. نحتاجها ثالثا في مصطلحات الفن. أحيانا أنا أطالع بحث كاتب وطالب في التخريج، ألاقي ما شاء الله عليه رجع للكتب وعزم، أقول له لكن ترى هذا بحثك ما يصلح. ليش؟ أقول له عباراتك لما جيت تعبر عن الطرق وعن الاختلاف وعن كذا ما هي عبارات أهل الفن، أدرس أقرأ كثير في الفن حتى تتقن عبارات أهل الفن في التعبير. أحيانا أجد ما يفهم مصطلحاتهم، أحيانا أجد ما هو فاهم إيش مقصدهم، مقصد العلم، فقل له أنت ما أتقنت هذا العلم، عندك جهد وعندك اجتهاد وعندك جلد لكن لسه أقرأ. بعض الطلبة يزال، والحقيقة هي في خصوصية التناول، إذا لم أراك رعيت خصوصية التناول أنا أحكم عليك بأنك لسه لست أهلا لأن تكتب أو تنشر. والعجيب أن ناس معاهم شهادات عليا ومع ذلك لا يعرفون خصوصية التناول. كم من كتاب رأيته في السوق في علوم القرآن يعرض مسائل علوم القرآن المتعلقة بالعام والخاص والمطلق والمخصص، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وغيرها، يعرضها بطريقة كتب أهل الأصول. وكم من كتاب أراه في السوق في أصول الفقه للمتأخرين يعرض مسائل مباحث السنة يلغي كلام الأصولين ويجيب كلام المحدثين، مع أن الأهل الأصول مقاصد في النظر ليست للمحدثين،
ولذلك طريقة تعليلهم وطريقة حكمهم وأسباب الضعف عندهم تختلف عن فلما تلغي كلامهم في كتاب في أصول الفقه تجيب كلام المحدثين أنت ضيعت خصوصية التناول. وقد يكون الراجح عند علماء الأصول غير الراجح عند علماء الحديث. فأنت تجي أصلا الطالب الآن يدرس ويستغرب لأن المسألة متشابهة هنا ومتشابهة هنا ومتشابهة هنا، ليش كده يسوي؟ ما هو عارف. لكن لو الأستاذ بين له خصوصية التناول لهذه المسألة في هذا العلم عن هذا العلم عن هذا العلم لاتضحت له الرؤية. فهذه مشكلة تعليمية موجودة قائمة كثير، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر والمسؤولين على حلها. الأصل التاسع من أصول المنهجية العلمية في الدراسة الشرعية اعتماد الكتب المعتمدة والأقوال المعتمدة في كل علم. ترى لما تشوف كتاب مثلا في المذهب الحنبلي أو كتاب في المذهب الشافعي أو كتاب في المذهب المالكي أو كتاب في المذهب الحنفي، ها؟ أقول لك التائب، ترى هذا الكتاب غير معتمد في المذهب. إيش؟ أقول لك نعم غير معتمد في المذهب. تعلم أن المالكية يقولون ما يذكره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد وهو من علماء المالكية غير معتمد عندهم في المذهب؟ يقول من يريد مذهب المالكية لا يرجع إلى كتاب ابن رشد. الحنابلة ليس كل كتاب حنبلي عندهم معتمد، هناك كتب غير معتمدة. والشافعية ليس كتاب كل كتاب ألفه عالم شافعي معتمد عندهم. طيب أقول لك نعم هناك كتب ألفها العلماء في كل مذهب للدلالة على الكتب المعتمدة في المذهب والأقوال المعتمدة في المذهب كيف تعرف وما يتعلق بمعرفة المذهب كيف يكون. من ذلك مثلا في المذهب الحنبلي في رسالة عقود رسم المفتي لابن عابدين متوفى سنة 1252 هجرية، هذه الرسالة نظم وشرحه ابن عابدين بيّن لك كل ما يتعلق بالكتب المعتمدة في المذهب الحنفي بالأقوال المعتمدة وأصحابها في المذهب الحنفي بالترجيحات كيف تكون في المذهب الحنفي. فما ينفع لما تكتب بحث أو تريد دراسة وتنسب قول إلى المذهب أن ترجع إلى غير الكتب المعتمدة. المذهب المالكي عندهم نظم بوطليحة للغلاوي المتوفى سنة 1245 وهذا مؤلف ومشروح وما معمولة عليه رسائل جامعية في الكتب المعتمدة والأقوال المعتمدة. في المذهب الشافعي عندهم مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي تذكر ذلك. في المذهب الحنبلي عندهم كتاب المدخل إلى فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل بن بدران المتوفى سنة 1346 هجرية ترجع إليه. عند أهل الحديث الكتب المعتمدة الكتب الستة مع مسند أحمد وموطأ مالك والدارمي، الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها هذه الكتب ويرتب نفسه على دراستها وما يتعلق بها. في المصطلح عندهم المقدمة وكتاب الكفاية وما دار عليها. في علم الرجال عندهم كتاب، يعني ليس كل كتاب في فن يكون معتمدا حتى ينص العلماء على أنه معتمد. من المهمات في هذا الأصل أن تراعي مقاصد العلماء في التصنيف، تقرأ مقدمة الكتاب تفهم إيش مراد المصنف في هذا الكتاب. فمثلا الإمام ابن قدامة من أئمة المذهب الحنبلي ألف كتب، ألف العمدة في الفقه ذكر فيها القول الراجح في المذهب، ومثله المحرر لمجد الدين ابن تيمية في المذهب الحنبلي ذكر الراجح في المذهب. ألف المقنع يذكر القول الراجح والقريب منه في المذهب تمرينا للطالب على النظر في الأقاويل ومعرفة الراجح من المرجوح. ألف بعد كذا الكافي في المذهب الحنبلي أربع مجلدات يذكر أكثر الأقوال المذكورة في المذهب في المسألة من العمدة إلى الكافي. هذا في الخلاف الصغير عند العلماء، العلماء عندهم الخلاف نوعان، الخلاف الصغير وهو ما دار من اختلاف داخل المذهب، والخلاف الكبير ما دار من خلاف بين المذهب والمذاهب الأخرى. ألف ابن قدامة في الخلاف الكبير كتاب المغني في الخلاف بين المذهب الحنبلي. تدري أن الحنابلة يقولون ما يرجحه ابن قدامة في المغني ليس هو المذهب المعتمد. المذهب عندهم ما ذكره في العمدة لا ما ذكره في المغني. تدري أنه اللي يرجح ابن قدامة من أقوال أحمد بن حنبل في المغني ليس هو المذهب المعتمد عندنا عند الحنابلة. ليش؟ لأنهم قالوا نظره في المغني في الخلاف الكبير في الترجيح بين المذاهب واستقل بنظره رحمه الله. فالراجح الذي عنده ليس هو المعتمد. المعتمد ما ذكره في العمدة. هذه الكتب في الخلاف الصغير في كتاب مؤلف فيها للمرداوي اسم الإنصاف في معرفة الخلاف، وهو شرح على كتاب المقنع يذكر أي خلاف، الخلاف الصغير داخل المذهب ترجح بين الأقاويل. وهناك يذكر لك قاعدة الترجيح ذكرها في المقدمة، ميزان الترجيح بين الأقوال في المذهب. شوفها وشوف الأقوال، تنتبه لهذه الأمور، تعرف مقاصد كل كتاب، هدف كل كتاب، موضوع كل كتاب. هي الشغلة ما هي بالمجرد أنك تأخذ كتاب وترجع عليه. تعرف أصول كل علم والمميز بين الأصل في هذا العلم والأصل في هذا العلم، وإلا يعني ستقع في مشكلة حينما تدرس اختلاف العلماء وتجي تبى ترجح. انتبه، ترى العالم الحنفي غير الشافعي غير المالكي في الترجيح، له قواعد في الترجيح. مثلا على سبيل المثال عند اختلاف الحديثين الحنفي يقدم القول بإيش؟ بالتضعيف أو الترجيح على القول بالجمع، والشافعي والمالكي والحنبلي يقدم القول بالجمع. وهذا له وجه وهذا له وجه، ادرس هذا وادرس هذا. وهنا تأتي أهمية ما يسمى في علم أصول الفقه تخريج الفروع على الأصول. تنتبه لهذه الأمور. الأصل العاشر، لما تأتي تستدل على مسألة تمر المسألة بأربع مراحل. المرحلة الأولى ثبوت صحة الدليل، المرحلة الثانية ثبوت صحة دلالة الدليل، المرحلة الثالثة سلامة هذه الدلالة من النسخ، المرحلة الرابعة سلامة هذه الدلالة من المعارض. وهذه قضية مهمة. طالب العلم مو مجرد انه لقي حديث او آية في المسألة خلاص القضية انحسمت، لا. كم من مسألة نجد فيها أدلة وأقوال، فنجد القول الأول حديثه في البخاري ومسلم، القول الثاني حديثه ضعيف، القول الثالث ما له دليل لا من آية ولا من حديث، خلاص. ثم تبين بعد البحث أن القول الثاني أو الثالث هو الراجح، فليس الدليل مجرد أنه حديث سار صحيح، فقد يكون هذا الحديث الصحيح منسوخ، قد يكون معارض بأمر آخر. فينبغي لك أن تنتبه لمراحل دراسة الدليل. الأمر الحادي عشر ونختم به، أن تحرص بعد العلم على العمل، لأن طريقة أهل البدع هي مجرد العلم بالطريقة التي يدعونها بدون عمل. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وجاء عن بعض أهل الحديث أنه قال إذا بلغك حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله، اعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. وأختم بأن أقول أن هذه الأصول التي تبين منهجية الدراسة الشرعية التي يحتاجها طالب العلم، وراها أمور أخرى، وراها منهجية كتابة البحث العلمي، وراها منهجية خاصة في دراسة كل مسألة، ولكن هذه معالم عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما الخامس ايش؟ المبتدع. نعم. اقول هذه الكلمة جاء نحوها في وصية علي بن ابي طالب للكمين، فان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال للكمين: كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وقال الناس ثلاثة في رواية: عالم ومتعلم وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. والمقصود أن طالب العلم عليه أن يكون عالما. هذا الذي ذكره الأخ السؤال ورد معناه عن علي بن أبي طالب أيضا أنه قال: الناس ثلاثة، عالم أو متعلم وهمج الرعاع أتباع كل ناعم. والمقصود أن المسلم عليه أن يحرص على العلم وعلى طلبه، فإما أن يكون عالما، وإما أن يكون متعلما، وإما أن يكون متبعا، يعني يسأل العالم ليتعلم أو يسأل العالم ليعمل بفتوى، ولا يكون الرابع فيهلك. من هو الرابع؟ قال الحسن: المبتدع، لأن المبتدع مقابل المتبع، فهؤلاء أصحاب اتباع والمبتدع يخالف أهل الاتباع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق، وعليكم بالأمر العتيق. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عنه أنه قال: الدنيا ملعونة، من الدنيا ملعونة، ملعون من والاها إلا عالم أو متعلم، إلا عالم أو متعلم. وهذا كله في بيان أن على المسلم أن يحرص على العلم، ولا يكون من هؤلاء الهمج الرعاة أتباع كل ناعم، أي واحد جاب شغلة جديدة مشي وراه وقف وراه، لا. وهنا تأتي منهجية العلم ومنهجية المسلم أن يسأل عن الدليل. في حديث ضمام بن ثعلبة في البخاري أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن رسولك قد أتى إلينا وقال: إن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أالله الله أمرك بذلك؟ فقال الرسول: نعم. قال: وإن رسولك أتى إلينا وقال: إن الله فرض علينا صيام شهر رمضان، أالله الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث. قال العلماء: أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ضمام بن ثعلب في سؤاله وفي تثبته، وهذا الإقرار من الرسول سنة، يدل أن على المسلم أن يتثبت، يدل أن على المسلم أن يتثبت. وحال العالم كحال الرسول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ضمام، وعليه فالمسلم عليه أن يحرص على طلب العلم وعلى السؤال وعلى التثبت، فإن هذا هو الحري الحري به. أما أهل البدع فإن طريقتهم كطريقة الهمج الرعاع، وهي طريقة قائمة على الابتداع لا على الاتباع. نعم،
جزاكم الله خير. يقول السائل: بالنسبة لمن بدأ طلب العلم بعد 30، كيف تكون منهجية الطلب خصوصا مع عدم التفرغ؟ هل يهتم بحفظ المتون والحفظ عموما، أم يركز على الشروحات ويكثر من قراءة المطولات، أم كيف يكون التنظيم؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال في عدة مسائل أنبه عليها. المسألة الأولى: ليس لطلب العلم سن معين. إن كنت أنت في 30 أو 40، فمن الصحابة من أسلم ودخل في الإسلام في 30 و40. إن كنت أنت في 50 أو 60، من الصحابة من أسلم ودخل الإسلام في 50 و60. ليس لطلب العمر، لطلب العلم سن معين. الصحابة لما أسلموا بدأوا طلب العلم وبدأوا يتعلموا أمور دينهم، فليس لطلب العلم أمور معينة. ومن درس سير العلماء رحمهم الله وجد فيهم جملة من العلماء طلبوا العلم عن كبر. العز بن عبد السلام طلب العلم كبير في السن، القفال طلب العلم كبير في السن، الباجي طلب العلم كبير في السن، وهكذا جماعة من أهل الشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي طلب العلم النظامي إلى أن تحصل على البكالوريوس، وسافر يدرس في باكستان وغيرها على البكالوريوس، عاد من هناك درس الماجستير مع ولده، ولده حضر الماجستير في قسم العقيدة وهو حضر الماجستير في قسم الحديث، هو ولده أقران في دراسة الماجستير والدكتورة. العلم ما له سن، العلم ما له سن، الإنسان يطلب العلم في أي سن وفي أي مرحلة. التنبيه الثاني أو المضمون الثاني اللي تضمنه هذا السؤال هو أنه ما في شيء أقدر أقول لك أنه هذا أنفعلك، لكن اتبع الطريقة التي سلك أهل العلم. أنا ما أقول لك روح أحفظ متون، لا، أقول لك ابدأ بأن تتعلم ما تحتاجه لكي تقيم العبادة لله سبحانه وتعالى. فتعلم كيف تتوضأ، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تصوم، تعلم كيف تحج، تعلم لأن هذا أنت مطالب به، أنت مسؤول عنه يوم القيامة. لن يسألك الله يوم القيامة عن مسائل أصول الفقه ولا مسائل المصطلح، لن يسألك الله عن مسائل النحو أو عن مسائل البلاغة، لن يسألك الله يوم القيامة عن مسائل المنطق، يسألك عن هذه الأمور التي ما خلقت الجن والإنس إلا. فتعلم ما تحتاجه من أمر عبادتك. إذا أتقنت هذه العلوم وماشي فيها وتريد أن تتعلم شيء ثاني، أقول لك كان من سيرة العلماء أن يحفظوا القرآن وأن يحفظوا السنة إذا كان عندك طلب لهذا الشيء. ما كان عندك طلب أو مقدرة على الحفظ، تريد أن تقرأ، فلا شك أن قراءة تفسير القرآن وشروح الحديث من أولى ما أرشدك إليه، ومن أيسر كتب التفسير كتاب البغوي، ثم يلي كتاب ابن كثير، ومن أيسر كتب شروح الحديث شرح مسلم للنووي وشرح فتح الباري لابن حجر وغيرها من كتب شروح الحديث، مع الحذر من ما يوجد لديهم من مخالفات في بعض مسائل عقدية. نبه على جملة منها في فتح الباري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: ما أستطيع أن أضع لك قانون أنك تمشي عليه أنه هذا، ثم لأنه كل إنسان له قدراته، كل إنسان له حاجته، أنت تعال إلى من تثق فيه من طلبة العلم ومن أهل العلم واجلس معاه وتبسط معاه واشرح حالك وقل له أرشدني إيش الكتب اللي أمشي عليها، إيش الشيء اللي أسويه، هو ينظر فيك يعني يشوف حالك ويرشدك ويقول لك. فهذا الموضوع موضوع فردي لا موضوع عام. نعم، هذا ما يتعلق بهذا السؤال.
السؤال الأخير: كيف يمكن الجمع بين مشاكل الأسرة ومتطلبات الوالدين وطلب العلم؟
مشاكل الأسرة ومتطلبات الوالدين وجمع العلم، وجمع العلم حلها بأن تطبق القاعدة اللي احنا ذكرناها، أن تقدم تحصيل الواجب على المستحب. عرفت؟ فالنفقة على الأهل واجب، وتحصيل المال الذي تحتاجه للنفقة عليهم واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن سعيك لطلب الرزق من أجل النفقة مقدم على تحصيل العلم المستحب. طاعة الوالدين واجبة، لو أن أباك أو أمك طلب منك طلبا أو أحدهما مقابل أنك تحضر درس علمي أو محاضرة علمية عامة ما تحتاج يعني ما يلزمك حضورها لأنك ما يتوقف عليها عبادتك اليومية، فنقول تقديم طاعة الوالدين والبر بهما مقدم على حضور هذا الدرس أو هذه المحاضرة. نعم، لو كان هذا الدرس فيه تحصيل أمر واجب عليك في عبادة تقيمها لله عز وجل في يومك وليلتك، أقول لك لا، قدم هذا على هذا، ما تحتاج إلى إذنه، قدم هذا على هذا، وإن قدرت توفق بين الأمرين فوفق بين الأمرين بدون أن تغضب الوالد والوالدة، لأن الله عظم أمر طاعة الوالدين. وهذا ذكرنا لكم في الكلمة عن إسحاق بن راهوية، قال: ما كان من العلم فضيلة فلا يرحل لطلبه إلا بإذن الوالدين، وما كان من العلم واجبا فله أن يرحل ولو بغير رضاهم، لأنه هذا تحصيل أمر واجب مقدم لأنك تحتاج في عبادتك لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال تذكر دائما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رب أسرة وعنده مشاكل أسرية وصاحب دعوة وكان إماما وخليفة وقاضيا وعالما ومفتيا ومعلما ومربيا، وكل هذا قام به صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة. فلا تجعل عوائق الحياة مانعة لك من طلب العلم. يا أخي نظم نفسك بحيث أنك تحصل هذا. الحمد لله اليوم من أسهل ما يكون تحصيل العلم عن طريق الأشرطة المسموعة، اليوم من أسهل ما يكون تحصيل العلم عن طريق الاتصال بالهاتف، اليوم من أسهل ما يكون تحصيل العلم عن أمور أخرى كثيرة تستطيع أن تعملها. فاعمل في هذه الأشياء وربنا إن شاء الله ييسر لنا ولك الأمر. وأختم بذلك: وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
www.miras.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للمحاضرة الافتتاحية لدورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 12 المقامة بمكة المكرمة 333 هجرية، والتي كانت بعنوان المنهجية في دراسة العلوم الشرعية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور
إن الحمد لله
محمد ابن عمر بازمه
ونستعينه
حفظه الله تعالى
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا جميعا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء بكم بفضل الله ثم بفضل القائمين على دورة إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في مكة المكرمة، والتي تقع هذه المحاضرة ضمن مناشط هذه الدورة المباركة، فجزى الله خيرا القائمين عليها وجعل جهودهم في موازين حسناتهم إنه سميع مجيب. هذه المحاضرة في مساء يوم الجمعة الثاني من شهر شعبان من عام 1433 من الهجرة بعنوان المنهجية في الدراسة الشرعية. وقد كسرت هذه المحاضرة على مقدمة وبضع عشر أصلا، أما المقدمة فهي في تعريف عنوان هذه المحاضرة، ثم الأصل الأول في بيان حلية طالب العلم، والأصل الثاني في بيان التلقي عن الشيوخ، والأصل الثالث في تحرير محل العلم الواجب تعلمه، والأصل الرابع في الحرص على الدليل، والأصل الخامس في معرفة مسائل الإجماع، والأصل السادس في معرفة مسائل الخلاف، والأصل السابع في الحرص على المتابعة لا مجرد المطابقة الظاهرية، الأصل الثامن في أن لكل علم خصوصية، والأصل التاسع في الرجوع إلى الكتب والأقوال المعتمدة في كل علم، والأصل العاشر الدليل على المسألة يمر بخطوات، والأصل الحادي عشر هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ثم بعد ذلك الخاتمة. أقول عنوان هذه المحاضرة الغريب العجيب اللي اختاره أحمد الزهراني المنهجية في الدراسة الشرعية، يبغى له تفصيل نفصل إيش المقصود بالمنهجية في الدراسة الشرعية. المنهجية اسم مأخوذ من مادة النون والهاء والجيم، من نهج ينهج نهجا فهو منهج وهي منهجية، والنهج النون والهاء والجيم يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يدور على أصلين، الأصل الأول المنهج بمعنى الطريق والسبيل، والأصل الثاني النهج بمعنى تلاحق النفس والتعب، ونحن نقصد المعنى الأول المنهج والمنهجية من معنى الطريق والسبيل. وفي اصطلاح تدوين العلوم المنهج هي طريقة جمع المعلومات وتنظيمها وعرضها، طريقة جمع المعلومات وتنظيمها وعرضها، لما يقال منهج هذا الباحث كذا أو منهج هذا الكتاب كذا يعني طريقته في جمع المعلومات وتنظيمها وعرضها. فلما تأتي كلمة المنهجية في الدراسة الشرعية يعني الطريقة التي على طالب العلم
أن يتبعها في جمع المعلومات في العلوم الشرعية وكيفية تنظيمها وكيفية عرضها. ما أدري أحمد الزهراني كان يقصد هذا لما قال العنوان هذا ولا لا، أنا ما أدري لأن شفته في التقديم قال كلام ثاني، أنا ما أقصد الكلام اللي قاله، أقصد العنوان خلاص، المنهجية في الدراسة الشرعية. فالعنوان معناه بيان الطريق التي على طالب العلم أن يسلكها عند دراسة العلوم الشرعية، عند دراسة العلوم الشرعية. لن أتكلم، يمكن أخليها الخاتمة، لن أتكلم عن مدارج ومراتب طلب العلم، فهذا شأن آخر اللي ذكر أحمد الزهراني، أنا مالي صلاة، هو أعطاني عنوان. لن أتكلم عن ترتيب الكتب العلمية التي يدرسها الطالب، المناقل والمراحل والمراتب، هذا خارج بحثي. أنا أتكلم معك عن الطريقة التي ينبغي أن تسلكها إذا أردت أن تدرس العلوم الشرعية، هذا معنى كلمة المنهجية. لذلك أول أصل ينبغي أن أذكر لك في هذا المقام ما ينبغي أن تتحلى به أولا كطالب علم، وأول أصل في حلية طالب العلم الإخلاص الدارس للعلوم الشرعية. أول أصل ينبغي أن أذكر به إذا أراد أن يطلب العلوم الشرعية وكيف يدرسها، كيف يجمع المعلومات، كيف يعرضها، كيف ينظمها، أن أذكر بالأصل الأول وهو الإخلاص. ينبغي أولا أن تكون مخلصا عند طلبة للعلم الشرعي، لأنك بدون الإخلاص ستفقد التوفيق من الله، حتى لو كنت ذكيا، حتى لو كنت مجتهدا، حتى لو كنت عبقريا، فإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن أسباب العون والتسديد والهدى والرشاد أن تكون مخلصا في بحثه، متأدبا ومتحليا بالحلية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في كيفية التعامل مع العلماء، في كيفية التعامل مع الأمراء، في كيفية التعامل مع عوام الناس، في كيفية التعامل مع إخوانك، في كيفية التعامل مع الكتب، مع إلى آخره. هذا أول أصل ينبغي أن أذكرك به في طريقة بجمع المادة العلمية في العلوم الشرعية وطريقة تنظيمها وعرضها. الأصل الثاني الذي أذكرك به في المنهجية في دراسة العلوم الشرعية أن تحرص على التلقي عن الأشياخ، أن تحرص أن تتلقى عن الأشياخ، فإن علمنا الشرعي كله قائم على النقل، علمنا الشرعي كله قائم على النقل، نحن نأخذ عن العلماء والعلماء عن أشياخهم والأشياخ عن أشياخهم إلى الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله سبحانه وتعالى فيما كان وحيا عن طريق القرآن أو السنة. فالقرآن بلغه جبريل إلى الرسول كما سمعه من الله، وأبلغنا إياه الرسول كما سمعه من جبريل، هذا نقل ورواية. والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، واضح؟ فعلمنا كله نقل شيخ عن شيخ، ولذلك لا بد أن نحرص على الأخذ على الأشياخ، لا بد أن نحرص أن نأخذ على الأشياخ، بدون الأخذ على الأشياخ سنفقد الطريقة الشرعية الصحيحة للتلقي. كم من مسألة لا يحسن الطالب فهمها إلا عن طريق شيخ، كان يظنها كذا صارت كذا لما سمعها وأخذها عن الشيخ، وكم من موضوع طويل صعب لخصه لك الشيخ في كلمات قليلة وعبارات واضحة جلية، فأغناك عن مدارسة الأوراق والكتب ساعات طويلة، فأغناك عن مدارسة الكتب ساعات طويلة. وهذا من سمات المنهج السلفي، هذا من سمات المنهج السلفي، فإن للناس في طلب العلم طريقين. الطريق الأول طريق شرعي، وهو تلقي العلم عن رسول الله وعن الصحابة رضوان الله عليهم والعمل به، فعلم وعم. أما الطريق الثاني وهو الطريق البدعي، وهو إما أن يكون طريق أهل الكلام والرأي، وإما أن يكون طريق أهل الرياضة والتصوف، الذين يقولون علمكم ميت عن ميت، وعلمنا حدثنا قلبي عن ربي عن الحي الذي لا يموت. فهذا طريق بدعي، طريق أهل التصوف الذين يرون أن الإنسان ينال العلم بدون تلقي عن الأشياخ وبدون ثني الركب في مجالس العلم. يقولون يجلس تحصل لهم مكاشفة وتجليات فيعلم. أو الآن أصحاب الصوفية الأوروبية عن طريق ممارسة اليوقا اليوجا والتجلي والجلوس يقولون يأتيه العلم وينطق بالحكمة. هذا كله طريق بدعي، طريق بدعي مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطريق الشرعي فهو الطريق القائم على طلب العلم الشرعي بحدثنا وأخبرنا عن قال الله قال رسوله قال الصحابة مع العمل، مع العمل. لكن أنبه على أمور، أنبه هنا على أمور. الأمر الأول الذي أنبه عليه أن الطريق الشرعي يقوم على معرفة الإسناد، فلا بد لطالب العلم أن يراعي دراسة الأسانيد، وهو علم الحديث رواية ودراية. إذن التنبيه الأول أن الطريق الشرعي يقوم على دراسة الأسانيد، إذن لابد على طالب العلم إذا أراد ضبط ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراعي دراسة الأسانيد، يعني علم الحديث، وهو الذي جاء فيه عن السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هذا أول تنبيه مهم نذكره في هذا الأصل. الأصل الثاني أنه ليس معنى هذا الأصل الأخذ عن الأشياخ أنه لا يصح الأخذ عن الكتب، لا، نقول يصح الأخذ عن الكتب والفهم منها بشرط أن تكون ممن لديه القدرة على الاستيعاب والفهم، مع الحرص أيضا في عرض فهمك على المشايخ. فإن قيل جاء عن السلف قولهم من كان شيخه كتابه غلب خطأه على صوابه، فنقول من كان شيخه كتابه غلب خطأه على صوابه، فنقول هذا والله أعلم فيما يتعلق بعلم الرواية، في ضبط ألفاظ القرآن، ضبط ألفاظ الحديث، ضبط أسماء الأعلام، فهذا مطلقا لا تستطيع أن تضبطه عن طريق القراءة المستقلة، لابد أن ترجع إلى أن تسمع من الأعلام أو تأتي بكتب الضبط فتضبط ما تريد قراءته، وهذا يطول عليك الطريق وفيه مشقة. إذن معنى قولهم من كان شيخه كتابه كثر خطأ أو غلب خطأه على صوابه هو في علم الرواية. فنحن لا نمنع الاستفادة من الكتب، ولكن ذلك لمن أوتي فهما الاستيعاب، مع الحرص على الرجوع إلى المشايخ في عرض ما فهمه وما استوعبه. وقد قيل إياك وأخذ الطب من الكتب فقد تقتل نفسك بخطأ مطبعي. يعني اسم دواء، بيان عرض، بيان شيء يكون وقع فيه خطأ مطبعي فتتناوله بالخطأ المطبعي وتظنه صحيح فتقتل نفسك، هذا في كتب الطب. كذا أيضا في كتب العلوم الشرعية قد تخطئ في فهم مسألة، قد تخطئ في فهم كلام أهل العلم، قد تخطئ في فهم المراد بسبب خطأ مطبعي، خطأ في القراءة، خطأ في كذا، فتتورط. ولذلك الأسلم والأغنم أن تأخذ على المشايخ. أيضا من المهمات، ليس معنى هذا الأصل وهو الأخذ عن المشايخ أنك بكثرة تطويلك الجلوس عن المشايخ كنت أكثر تحصيلا، لا. يقول ابن عربي في كتابه قانون التأويل ليس التحصيل بطول الصحبة، وإنما هو فضل من الله وموهبة. فقد صاحب النظر ابن شميل الخليل بضع عشر سنة، الخليل ابن أحمد الفرايدي صاحبه النظر بضع عشر سنة، وصاحبه سيبويه سنوات، فانظر إلى ما بين التحصيلين في المدتين والمنزلتين فيما بين وبين. إذن القضية ليست بطول الملازمة، ليست بطول الملازمة، إنما هي فضل من الله عز وجل وموهبة يهبها الله عز وجل للطالب. انظر ابن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس لم يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفتح، يعني بعد السنة الثامنة. كم المدة التي جلس مع الرسول في المدينة فيها؟ حوالي 2 و6 أشهر. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه من خلال أسانيد الرواية لم يثبت لدينا سندا صرح فيه ابن عباس بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا في حوالي 40 حديث، ما بين صحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لغيره، حوالي 40 رواية. وبعض أهل العلم يقول لم يصح عن ابن عباس التصريح بالسماع من الرسول إلا في 20 رواية، يعني كل اللي سمعها من الرسول حوالي 20 أو 40 رواية. ومع ذلك ابن عباس ممن عليه مدار الفتوى، صح ولا لا؟ فليست القضية إذن بكثرة الملازمة. ممكن تجلس مع الشيخ سنة سنتين وتتأدب فيفتح الله عليك بسبب الشيخ من البركة والعلوم الشيء الكثير، يعطيك إياها الشيخ ويلقنك إياها الشيخ ويفهمك إياه الشيخ. الأصل الثالث في المنهجية لدراسة العلوم الشرعية أن تحرر محل العلم الواجب عليك، لأن من المنهجية في طلب العلوم الشرعية حينما تريد أن تجمع العلوم الشرعية، ما هي القضية مفتوحة لك على كيفك، روح أطلب هذه كلها علوم شرعية، نقول لك لا، ابدأ أولا بما تحتاجه لإقامة العبادة لربك في يومك وليلتك، فإن هذا طلبه واجب فرض عين، وما زاد عن ذلك فطلبه مستحب، فليكن هو الثالث، فالبدء بما هو واجب. ولذلك يقول أصحاب الرواية طلب العلم ولكن في قمر كان معنا وقال ما رجب عن الإنسان فلا يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان فضيلة لم يكن إليه حتى يستأذن أبويه. فعلى طالب العلم انتهى من فعلى طالب العلم أن يقدم تحصيل ما يجب عليه على من يستحق، على من يستحق، بين الانتظار والمستحقات والباعة اليوم على السنة، ما يعرف كيف يحج على السنة، ثم هو جاي شغال يدرس بلاغة ولا مصطلح ولا أصول فقه، يا تضيع وقتك الآن في المستحبات وتترك تعلم الواجبات. ولذلك عن ابن وهب قال قيل لمالك ما تقول في طلب العلم؟ قال هو حسن جميل، لكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي تلزمه. هذا كلام العلم، هذا كلام العلم. إذن المنهجية في طلب العلم جمع المادة العلمية وأرضها أن تبدأ فيها بما هو واجب على ما هو مستحب، وعلى الطالب أن لا يستغرق عمره في علوم الوسائل، لأنه الآن أصبح عندك علوم وسائل وعلوم مقصودة مقاصد. فالعلم المقصود ما يرزق فهم القرآن والسنة للعمل بها، إذن العلم المقصود فهم القرآن والسنة حتى تعمل بها. ولذلك جاء عن أبي بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة، كان من تلاميذ أحمد بن يحيى الملقب بثعلب من أئمة اللغة، قال ابن مجاهد قال لي ثعلب يا أبا بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففاز، واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففاز، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففاز، واشتغلت بزيد وعمر، قام زيد وجلس عمر، واشتغلت أنا بزيد وعمر،
فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. هذا يفيدك أنه من المهمات على الطالب أن لا يستغرق الوقت أيضا في علوم الوسائل. خلاص اللغة يكفيك فيها الأجرمية، حبيتها كثير يكفيك فيها قدر الندى، حبيتها أكثر يكفيك فيها جذور الذات. لا تزيد، هذا ما هو هذا، هذا علم وسيلة ليس علم غاية. مت والقرآن على صدرك، مت وأنت تردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تندم كندم ثعلب على ما في ثعلب، والحمد لله من الخير والصلاح، ولا نزكي على الله أحد. الأصل الرابع من مهمات المنهجية العلمية في المنهجية في الدراسة الشرعية الحرص على الدليل، من المهمات الحرص على الدليل، وهذا منهج أئمة العلم حرصوا على تعليم الطالب الحرص على الدليل. هذا أبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف دليلا. هذا مالك يقول ما منا يعني العلماء إلا رادنا مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. هذا الإمام الشافعي يقول لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها لغيره. يقول إذا رأيتموني أذكر الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخالفه فاعلم أني قد جننت. ويقول ما وجدتموه من قولي مخالفا للكتاب والسنة فارموا به عرض الحائط. ويقول إذا صح الحديث فهو مذهب. وهذه الكلمة نقلت عن الكل. أحمد بن حنبل أتاه آية وقال يا إمام اتبع قول الثوري أو مالك أو فلان أو فلان. فقال أحمد بن حنبل دع قولي وقول الثوري وقول مالك وخذ من حيث. إذن هذا تأصيل من العلماء في تعليم الطلاب أن المنهجية العلمية تقوم فيما تقوم عليه من أصول على طلب الدليل، على طلب الدليل. وجاء في كتاب الأصل عن قضاة، رفع الأصل عن قضاة، الأصل عن قضاة مصر، قال الطحاوي كان أبو عبيد وهو علي بن الحسين، كان أبو عبيد يتذاكر مع الطحاوي في مسائل. قال الطحاوي فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة، لأن الطحاوي كان معروف عنه على مذهب أبي حنيفة. قال الطحاوي فقلت له أيها القاضي هو كل ما قاله أبو حنيفة. فقال الطحاوي هل يقلد إن عصبي؟ فقال القاضي أوقفي. وهذا يفيدكم أن العلماء كان السعادة عندهم ترك التقليد واتباع الدليل واتباع المهمة الأولى على كل مسلم أن يقرأ الدليل بحسبه، فلا نكشف العام طلب التقليد كما يطلبه المجتهد وكما يطلبه طلب العلم المتبع. طلب التقليد بالنسبة للعام يقول أن يطلب من يثق في دينه وعلمه وتقواه وصفاته من العلماء ليسأله عما لا يعلم، امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا هذا محل اجتهاد العام أن يطلب من العلماء من يثق في دينه وتقواه وورعه ومروءته وعلمه فيسأل، امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ما فاسألوا أهل الذكر طيب إن كنتم لا تعلمون. المتبع نقول هو أرقى من العام، أغلب العلماء المبتدئين هم أهل اتباع، بمعنى يستطيع معرفة الدليل في المسألة ويكون هذا الدليل صحيح وهذا كذا، لكن ما يستطيع يعني يستوعب كل الأدلة في النظر والترجيح، فهو يلزم من الأقوال ما ظهر عنده فيه الدليل فيسمى متبع. هذا جهد وهذا اجتهاد. أما المجتهد فيلزمه النظر في أدلة الأقوال المختلفة والترجيح بينها والموازنة بينها ومعرفة طرق الاستنباط وما يتعلق بها ثم يتبع الراجح من ذلك عنده. فلكل مسلم درجة من الاجتهاد. وظني أن الذين حرموا الاجتهاد كالشوكاني حرموه مطلقا يعنون أن على كل مسلم اجتهاد بحسبه على هذه الصورة، وإلا وهذه المهمة الثانية نحن لا نقول بتحريم التقليد.
نقول يسوغ التقليد للعام على الوصف الذي ذكرناه قبل قليل. من المهمات أيضا لا يظن النظام أننا حينما نقول أن من أصول المنهجية الشرعية طلب الدليل أننا يعني نرفض المذاهب الفقهية أو لا ندعو إليها أو نذمها على الإطلاق. أبدا، نحن نقول لا مانع أن يدرس طالب العلم العلم الشرعي عن طريق مذهب من هذه المذاهب، بل أقول لعل الأسلم له أن يدرسها عن طريق مذهب من هذه المذاهب المتبوعة، إما المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي. لماذا؟ لأن هذه الكتب هذه المذاهب قررت كتبها وقررت أدلتها وعقد الخلاف الصغير والكبير فيها كما سيأتي إن شاء الله تبين، وفصلت مسائلها فروعا وأصولا. فأنت حينما تدرس الفقه عن طريق مذهب من هذه المذاهب قد اتبعت طريقا شرعيا ممهدا. فقط نوصيك بوصية واحدة، ما هي؟ أن لا تتعصب لقول المذهب. إذا علمت أن الدليل قام على خلاف قول المذهب في مسألة فاتبع الدليل، ادرس عن طريق مذهب ولكن لا تتعصب لقول في المذهب، اتبع الدليل إذا ظهر لك على خلاف قول المذهب. المهمة الثالثة أنه نحن مع تقريرنا الدراسة عن طريق المذاهب إلا أننا لا نصور أن يلزم الناس باتباع مذهب معين ولا قول معين، فإن العلماء بيّنوا أن هذا لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. المهمة الرابعة أن معنى هذا الأصل وهو أن على الطالب أن يوطن نفسه على اتباع الدليل وطلب الدليل، معنى أن كلام العلماء مهما بلغ يستدل به ولا يستدل له، يستدل له ولا يستدل به. فنحن نحترم العلماء ونضعهم في المكان العالي التي وضعها فيها الشرع، وضعهم فيها الشرع، ولكن نرى أن كلامهم ليس بحجة، ونحن نستدل بكلام العلماء ولا نستدل بكلام العلماء. كلام العلماء هو وزير العلم، يبين لك المراد، يخدمك في فهم المسألة، يدل عليك على المقصود، لكن اعلم أن كلام العالم مهما بلغت رتبته فهو يستدل له ولا يستدل به. وللذهبي في آخر ترجمة الإمام مالك رحمه الله كلمة نفيسة في هذا الباب، من شاء أن يقرأها فليرجع إلى كتاب سير أعلام النبلاء ترجمة الإمام مالك، يجد هذا البحث في صفحة مجلد الثامن صفحة 90-94. الأصل الخامس من أصول منهجية الدراسة الشرعية أن تعرف مسائل الإجماع. مهم جدا لمن يريد أن يدرس العلوم الشرعية أن يعرف مسائل الإجماع. ليش؟ لأنك إذا عرفت أن هذه المسألة فيها إجماع صحيح معتبر خلاص انتهى البحث، ما يحتاج أنك تبحث، انتهى البحث. ومن أفضل الكتب التي تدلك على معرفة مواضع الإجماع في مسائل العلوم الشرعية كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وعليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، وكتاب الإجماع لابن المنذر، وهناك من جمع مسائل الإجماع عند ابن عبد البر من التمهيد والاستذكار، وهناك من جمع مسائل الإجماع في كلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الكتب من أنفس ما يمكن أن يعين الطالب في معرفة مسائل ومواضع الإجماع، لأنه أحيانا تستغرب بعض الطلاب يختلف في مسألة ويطيل الكلام، تيجي تكشف تلاقي المسألة فيها إجماع، انتهى الموضوع. مثل قضية الحديث المتواتر، إذا الحديث نص العلماء أنه متواتر ما معنى أنك تخرجه في 10 صفحات أو 5 صفحات؟ لا فائدة، لأنه ما المقصود من التخريج؟ إثبات صحة الحديث. فإذا كان الحديث محل تواتر، نص العلماء أنه متواتر، ما الفائدة أنك تطيل الصفحات في تخريجه؟ ولذلك نص الحافظ ابن حجر إلى أن بحث المتواتر ليس من أبحاث مصطلح الحديث الذي يقصد به معرفة قواعد تتعلق بحال الراوي والمروي. المتواتر لا يحتاج فيه إلى ذلك. واضح؟ زي كذا يأتي بعض الطلاب في دراسة العلوم الشرعية مسألة محل إجماع، إجماع في تفسير آية، إجماع في تفسير حديث، إجماع في مسألة فقهية، يجي يسوي بحث. يا أخي هذه مسألة فيها إجماع، الموضوع محسوم، نص عليه فلان وفلان 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 وفلان، انتهى الموضوع. فهذه فائدة معرفة مسائل الإجماع. من المهمات أن تعرف أن الإجماع على نوعين: إجماع قولي وإجماع سكوتي. إجماع قولي يعني أن يقول العالم العلماء قالوا بذلك، اتفق علماء العصر على القول بذلك. إجماع سكوتي أن يقول هذه المسألة أفتى فيها فلان واشتهر قوله بين العلماء بلا خلاف وبلا نكير، وسكتوا عن الإنكار عليه، فدل ذلك أنهم موافقوا، فيسمى هذا إجماع سكوتي. من المهمات أن تعرف مقصد العالم بالإجماع. بعض الناس يقول يا شيخ ابن المنذر نسب إلى التساهل في الإجماع، ابن عبد البر حذر العلماء من إجماعاته. فنقول يا أخي اتق الله، هؤلاء علماء كبار، اقرأ ترجمتهم تجد أهل العلم نص أن من أعلم الناس بمسائل الخلاف والإجماع ابن المنذر. ابن عبد البر شهد له العلماء، يقول ابن حزم لا أعلم كتابا في شروح الحديث أو في كتب الإسلام يماثل كتابه التمهيد، لم يؤلف مثله. أنت تتكلم عن من؟ طيب ما سبب أننا نجد ابن المنذر أو ابن عبد البر ينص أحيانا على إجماع ثم نجد في المسألة خلاف؟ أقول لك انتبه، ترى العلماء لهم مصطلح في الإجماع. بعض العلماء من مصطلحه في الإجماع اتفاق مشاهير العلماء الذين لهم مذاهب متبوعة سواء كانت قائمة أو مندثرة. فإذا اتفق أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وأبو ثور والطبري في المسألة على قول، اعتبر هذا إجماع، اعتبر هذا إجماع. وبعض أهل العلم يرى أن الإجماع اتفاق أهل المذاهب الأربعة، فكل عالم له اصطلاحه. فلا تهجم في نسبة العالم، فلا تهجم في نسبة العالم إلى التساهل قبل أن تعرف مصطلحه. أنت إذا عرفت مصطلحه أمنت إن شاء الله من أن تنسب العالم إلى مثل ذلك. إذن هذه المهمة فيها بيان أن على الطالب أن يحرر مراد العالم من الإجماع قبل أن يعتمد حكايته للإجماع، أن يعتمد العالم على إيش؟ أن على الطالب أن يحرر مراد العالم من الإجماع قبل أن يعتمد على كلامه في الإجماع، وقبل أن ينسبه إلى التساهل ويحذر منه. من المهمات أيضا أن تعلم أن أرجح أقوال أهل العلم أن الإجماع الصحيح المحصور هو إجماع الصحابة، وهذا اختيار ابن تيمية واختيار ابن حزم، وإليه أشار الإمام أحمد بن حنبل في قوله من قال أجمع الناس فقد كذب. ما أدراه أن الناس اختلفوا ولم يبلغوا، لكن اختلاف الصحابة مشهور لأنهم كانوا شامة البلاد التي هم فيها، ولأن الناس ينظرون إليهم وإلى أقوالهم فيحصرونهم بخلاف غيرهم. وتجدون تصريح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن أوضح الأقوال في الإجماع هو قول الصحابة رضوان الله عليهم، تجدون ذلك في آخر الواسطي. الأصل السابع من أصول المنهجية في دراسة العلوم الشرعية أن تعرف مسائل الخلاف، تعرف مسائل الخلاف، المسائل التي اختلف فيها العلماء أن تعرفها وتعرف ماذا قالوا فيها. لما؟ لأنك إذا عرفت مسائل الخلاف انتبهت إلى أمور: أولا أن هذه المسألة لك أن تبحث فيها، هذا واحد. اثنين، وهذا من المهمات،
أن تميز أنواع المسائل الخلافية، لأن هناك مسائل خلافية اجتهادية لم يظهر فيها دليل يلزم اتباعه، فالخلاف فيها سائغ له وجهه. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء لكن ظهر فيها دليل يلزم اتباعه، فالخلاف فيها غير سائغ. النوع الثالث مسائل الخلاف فيها غير معتبر أصلا، مسائل الخلاف فيها غير معتبر لأن المخالف فيها خلافه غير معتبر. وتمييز أنواع مسائل الخلاف. ثلاثة من المهمات المتعلقة بهذه الأصل أن تنتبه أن العلماء نصوا أنه لا يجوز لك أن تحدث قولا خارجا عن الأقوال في المسألة، بالذات في اختلاف الصحابة. يعني إذا اختلف الصحابة في المسألة على أربع أقوال لا يجوز لك أن تحدث قول خامس خارج عن أقوالهم، لأن معنى اختلاف الصحابة على أربعة أقوال هو كالإجماع منهم أن هذه المسألة لا تحتمل من المعنى إلا هذه المعاني الأربعة. وهذه نبه عليها علماء الأصول رحمهم الله. من المهمات أيضا في معرفة مسائل الخلاف أن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كما قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني، قال يا ميموني لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فلما تعرف أن في المسألة خلاف تحرص أن لا تتكلم إلا ولك سلف من أهل العلم. فإن قيل يا شيخ هناك مسائل نازلة لم يذكرها العلماء في الكتب ولا بد أن نبحثها لحاجتنا إليها، وسيأتي كلامي دون أن يكون لي سلف، فكيف أحقق هذه القضية؟ فأقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. إن كانت المسألة بعينها مذكورة في كلام العلماء فانظر من سلف من سبقك إليها، وإن لم تكن المسألة بعينها موجودة في كلام العلماء فلا تتكلم في المسألة خارجا عن طريقتهم في الاستنباط وفي الفهم، فلا تحدث طريقة في الفهم خارجة عن طريقتهم. إذن نحن نقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فإن كان أصل المسألة موجود فلا تخرج عن أقوال العلماء، فإن كان أصل المسألة غير موجود المسألة حادثة فلا تخرج عن طريقة فهم العلماء واستنباط العلماء وطريقتهم في استخراج المعنى واستنباط من الأدلة الشرعية. واضح؟ طيب. الأصل السابع الحرص على المتابعة لا مجرد المطابقة الظاهرية. هذا الأصل مهم، فإن بعض الناس همه أن يطبق الآية أو الحديث دون النظر إلى المعنى المراد. فهناك مسائل أهل العلم نبهوا أن هذا وإن ورد في الحديث وإن فعله الرسول إلا أنه ليس من باب السنة المتبع. فالعلماء مثلا أرجح الأقوال عندهم أن خروج الحاج ولبسه في منطقة المحصب في مكة بعد انتهاء الحج هذا ليس من السنة، وإن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. سلوك الطريق الذي سلكه الرسول في الحج لما ذهب إلى عرفة هذا ليس من السنة، وإن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس أمرا متعبدا به ليس أمرا متعبدا به. فأنت تحرص على تطبيق السنة على الوجه الذي عمله به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل من يسمع أن الرسول صلى بالنعال فيريد أن يطبق الصلاة بالنعال فوق هذه الفرش فهذا أمر ليس من السنة، ليس هذا هو المنهج الرسول صلى بالنعال ولكن في أرض رملية في أرض حصباء، هكذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي تقول أنا أصلي بالنعال كما صلى الرسول بالنعال في أي مكان، فنقول لا يا أخي حدك، هذا ما هو ليس هو المقصود. مثلا الرسول ركب الدابة، ركب البغل ومشى عليها، ركب البغل وركب الفرس، فتأتي اليوم بدل ما تركب سيارة تركب البغل، تقول الرسول ركب البغل، فنقول لك نعم الرسول ركب البغل، ولكن يا أخي هذه ليست سنة عبادية، هذه سنة عادية. انتبه، ترى في المنهجية العلمية في الدراسة الشرعية ينبغي أن تراعي تطبيق السنة على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مجرد تطبيق فقط بظاهر النص، لا مجرد تطبيق فقط بظاهر النص. هذه قضية مهمة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث ماتع جدا في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 278 إلى 284، من أراد أن يرجع إلى كلامه فليرجع. الأصل الثامن، ترى مرة خالفنا أحمد الزهراني صح؟ خالفنا في كل الكلام نمشي. الأصل الثامن، لكل علم خصوصية، هذه مهمة تنتبه لها في المنهجية لدراسة العلوم الشرعية، أن تنتبه أن لكل علم خصوصية، خصوصية في التناول في بحث المسألة. غلط في مباحث السنة في أصول الفقه تبحث على طريقة المحدثين، غلط في مباحث دلالات القرآن في علوم القرآن تبحث على طريقة الأصوليين، غلط. إذا كانت القضية بهذه الصورة، ما الداعي أن يذكر المسألة في هذا العلم ويذكرها في هذا العلم؟ غلط. في خصوصية في التناول في كل علم من العلوم، خصوصية في العبارة. يعني مثلا في النحو، الفاعل الذي فعل الفعل، والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل. في البلاغة، الفاعل ايش؟ مسند اليه، والفعل مسند. في المنطق، الموضوع وهو الفعل، والموضوع في عندك الموضوع وعندك المحمول، فالمحمول هو الفعل والموضوع هو الفاعل. فما تجي تتكلم عن الفاعل في النحو تقول المسند والمسند إليه، وما تجي تتكلم عن المسند والمسند إليه في البلاغة تقول الفاعل والمفعول، وما تجي حتى في الألفاظ والعبارة لكل علم خصوصية. أذكر لكم بعض العبارات لأهل العلم في هذا الباب. قال البطليوسي رحمه الله في كتابه الموسوم بالمسائل المنثورة في النحو، وقع البحث بيني وبين رجل من أهل الأدب في مسائل نحوية، فجعل يكثر من ذكر المحمول والموضوع والألفاظ المنطقية، فقلت له صناعة النحو يستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسفة يجب حمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها، وكانوا يرون أن إدخال صناعة في أخرى إنما يكون لجهل المتكلم أو لقصد المغالطة والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى عند ضيق الكلام علينا. انتهى. معرفة مقاصد العلوم أيضا من قضية أنك تنتبه إلى أن لكل علم خصوصية في التناول. فمثلا صيغ المبالغة، أوزان المبالغة في الصرف، خلاص. قد يأتي المفسر ويقول عن قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمن على صيغة فعلان وهي من صيغ المبالغة، هل يصح أن يوصف هذا اللفظ الرحمن والرحيم فعيل بأنه صيغة مبالغة على المعنى المذكور في كتب البلاغة؟ نرجع إلى كتب البلاغة، حينما يذكرون صيغ المبالغة ماذا يريدون؟ يقولون المراد بهذه الصيغة الإكثار من ذكر الوصف على جهة الدعوة لا على جهة الحقيقة، يعني هي مبالغة، تكثير الوصف يمكن مو موجود بس هي مبالغة. هل يصح إطلاق هذا على صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت على أوزان المبالغة؟ انتبه، انتبه للتفسير خصوصية، حينما تستعمل مثل هذه الصيغ لا ينبغي أن تكون حريصا على بيان أن هذا المعنى الذي في البلاغة ليس مرادا هنا في التفسير. أذكر لكم كلام لبعض أهل العلم في ذلك. نقل الدماميني عن بعض المتأخرين أن صيغ المبالغة في صفات الله كغفور وغفار من المجاز،
وعلل ذلك بأن المبالغة أن تثبت للشيء أكثر مما له، هذا كلام أهل البلاغة صح؟ ولذلك هو يقول صيغ المبالغة تغفار وغفور هي على سبيل المجاز، يعني إذن الله ليس موصوف بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، وبأن المبالغة إنما تكون في الصفات تقبل الزيادة والنقص، وصفات الله منزهة عن ذلك، وادعى أنها فائدة حسنة. رد عليه الشيخ ياسين العليمي قالوا يشبه أن تكون غلطا من اشتباه المبالغة عند أهل البيان بالمبالغة عند أهل النحو والصرف. أهل النحو والصرف من يقولوا هذا وزن مبالغة يعنون فقد الميزان وسموه بهذا دون إرادة المعنى المذكور عند علماء البلاغة، فلما يأتي المفسر يستعمل وما ينتبه لهذه المعاني قد يدخل عليه صفة الله عز وجل بصفة لا تليق به سبحانه وتعالى. مباحث بلاغية لا تجوز في التفسير، شوفوها رسالة لطيفة في مباحث بلاغية لا تجوز في التفسير، يعني إطلاقها على الله بالمعنى البلاغي لا يجوز. على كل حال نحن نحتاج أن نعرف خصوصية التناول في عدة أمور، نحتاج أن نعرفها في عدة أمور، نحتاج أن نعرفها عند دراستنا العلم لكي نعرف ما غايته في النظر. مثلا ما هي غاية نظر المحدث؟ غاية نظر المحدث إلى تحقيق أمرين: ثبوت نسبة اللفظ، ثبوت النسبة، وثبوت صحة المعنى، هذا غاية نظر المحدث. طيب ما غاية نظر الفقيه حينما يدرس في الرواية؟ ثبوت صحة المعنى فقط. لذلك الفقيه قد يصحح الحديث لموافقته آية، والمحدث لا يصحح الحديث الضعيف لموافقته آية، لأن يقول صحة المعنى شيء وثبوت نسبة اللفظ هذا إلى الرسول شيء آخر. فكل علم له غاية، فمعرفة طريقة التناول في كل علم نحتاجها أولا في معرفة غاية النظر في العلوم، نحتاجها ثانيا عند العبارة عن الفن، فلا نستعمل في العبارة عن هذا الفن ما يستعمل في فن آخر، فلكل علم عباراته. نحتاجها ثالثا في مصطلحات الفن. أحيانا أنا أطالع بحث كاتب وطالب في التخريج، ألاقي ما شاء الله عليه رجع للكتب وعزم، أقول له لكن ترى هذا بحثك ما يصلح. ليش؟ أقول له عباراتك لما جيت تعبر عن الطرق وعن الاختلاف وعن كذا ما هي عبارات أهل الفن، أدرس أقرأ كثير في الفن حتى تتقن عبارات أهل الفن في التعبير. أحيانا أجد ما يفهم مصطلحاتهم، أحيانا أجد ما هو فاهم إيش مقصدهم، مقصد العلم، فقل له أنت ما أتقنت هذا العلم، عندك جهد وعندك اجتهاد وعندك جلد لكن لسه أقرأ. بعض الطلبة يذهل، والحقيقة هي في خصوصية التناول، إذا لم أراك رعيت خصوصية التناول أنا أحكم عليك بأنك لسه لست أهلا لأن تكتب أو تنشر. والعجيب أن ناس معاهم شهادات عليا ومع ذلك لا يعرفون خصوصية التناول. كم من كتاب رأيته في السوق في علوم القرآن يعرض مسائل علوم القرآن المتعلقة بالعام والخاص والمطلق والمخصص، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وغيرها، يعرضها بطريقة كتب أهل الأصول. وكم من كتاب أراه في السوق في أصول الفقه للمتأخرين يعرض مسائل مباحث السنة يلغي كلام الأصولين ويجيب كلام المحدثين، مع أنه الأهل الأصول مقاصد في النظر ليست للمحدثين، ولذلك طريقة تعليلهم وطريقة حكمهم وأسباب الضعف عندهم تختلف عن، فلما تلغي كلامهم في كتاب في أصول الفقه وتجيب كلام المحدثين أنت ضيعت خصوصية التناول. وقد يكون الراجح عند علماء الأصول غير الراجح عند علماء الحديث، فأنت تجي أصلا الطالب الآن يدرس ويستغرب لأنه المسألة متشابه هنا ومتشابه هنا ومتشابه هنا، ليش كده يسوي ما هو عارف، لكن لو الأستاذ بين له خصوصية التناول لهذه المسألة في هذا العلم عن هذا العلم عن هذا العلم لاتضحت له الرؤية. فهذه مشكلة التعليمية موجودة قائمة كثير. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر والمسؤولين على حلها. الأصل التاسع من أصول المنهجية العلمية في الدراسة الشرعية اعتماد الكتب المعتمدة والأقوال المعتمدة في كل علم. ترى لما تشوف كتاب مثلا في المذهب الحنبلي أو كتاب في المذهب الشافعي أو كتاب في المذهب المالكي أو كتاب في المذهب الحنفي، ها؟ أقول لك التائب، ترى هذا الكتاب غير معتمد في المذهب. إيش؟ أقول لك نعم غير معتمد في المذهب. تعلم أن المالكية يقولون ما يذكره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد وهو من علماء المالكية غير معتمد عندهم في المذهب. يقول من يريد مذهب المالكية لا يرجع إلى كتاب ابن رشد. الحنابلة ليس كل كتاب حنبلي عندهم معتمد، هناك كتب غير معتمدة. والشافعية ليس كتاب كل كتاب ألفه عالم شافعي معتمد عندهم. طيب أقول لك نعم هناك كتب ألفها العلماء في كل مذهب للدلالة على الكتب المعتمدة في المذهب والأقوال المعتمدة في المذهب كيف تعرف وما يتعلق بمعرفة المذهب كيف يكون. من ذلك مثلا في المذهب الحنبلي في رسالة عقود رسم المفتي لابن عابدين متوفى سنة 1252 هجرية، هذه الرسالة نظم وشرحه ابن عابدين بيّن لك كل ما يتعلق بالكتب المعتمدة في المذهب الحنفي بالأقوال المعتمدة وأصحابها في المذهب الحنفي بالترجيحات كيف تكون في المذهب الحنفي. فما ينفع لما تكتب بحث أو تريد دراسة وتنسب قول إلى المذهب أن ترجع إلى غير الكتب المعتمدة. المذهب المالكي عندهم نظم بوطليحة للغلاوي المتوفى سنة 1245 وهذا مؤلف ومشروح وما معمول عليه رسائل جامعية في الكتب المعتمدة والأقوال المعتمدة. في المذهب الشافعي عندهم مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي تذكر ذلك. في المذهب الحنبلي عندهم كتاب المدخل إلى فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل بن بدران المتوفى سنة 1346 هجرية ترجع إليه. عند أهل الحديث الكتب المعتمدة الكتب الستة مع مسند أحمد وموطأ مالك والدارمي، الكتب التي ينبغي على الطالب العلم أن يعتني بها هذه الكتب ويرتب نفسه على دراستها وما يتعلق بها. في المصطلح عندهم المقدمة وكتاب الكفاية وما دار عليها. في علم الرجال عندهم كتاب، يعني ليس كل كتاب في فن يكون معتمدا حتى ينص العلماء على أنه معتمد. من المهمات في هذا الأصل أن تراعي مقاصد العلماء في التصنيف، تقرأ مقدمة الكتاب تفهم إيش مراد المصنف في هذا الكتاب. فمثلا الإمام ابن قدامة من أئمة المذهب الحنبلي ألف كتب، ألف العمدة في الفقه ذكر فيها القول الراجح في المذهب، ومثله المحرر لمجد الدين ابن تيمية في المذهب الحنبلي ذكر الراجح في المذهب. ألف المقنع يذكر القول الراجح والقريب منه في المذهب تمرينا للطالب على النظر في الأقاويل ومعرفة الراجح من المرجوح. ألف بعد كذا الكافي في المذهب الحنبلي أربع مجلدات يذكر أكثر الأقوال المذكورة في المذهب في المسألة من العمدة إلى الكافي. هذا في الخلاف الصغير عند العلماء، العلماء عندهم الخلاف نوعان، الخلاف الصغير وهو ما دار من اختلاف داخل المذهب، والخلاف الكبير ما دار من خلاف بين المذهب والمذاهب الأخرى. ألف ابن قدامة في الخلاف الكبير كتاب المغني في الخلاف بين المذهب الحنبلي. تدري أن الحنابلة يقولون ما يرجحه ابن قدامة في المغني ليس هو المذهب المعتمد، المذهب عندهم ما ذكره في العمدة لا ما ذكره في المغني. تدري أنه اللي يرجح ابن قدامة من أقوال أحمد بن حنبل في المغني ليس هو المذهب المعتمد عندنا عند الحنابلة. ليش؟ لأنهم قالوا نظره في المغني في الخلاف الكبير في الترجيح بين المذاهب واستقل بنظره رحمه الله. فالراجح الذي عنده ليس هو المعتمد، المعتمد ما ذكره في العمدة. هذه الكتب في الخلاف الصغير في كتاب مؤلف فيها للمرداوي اسم الإنصاف في معرفة الخلاف، وهو شرح على كتاب المقنع، يذكر أي خلاف، الخلاف الصغير داخل المذهب ترجح بين الأقاويل. وهناك يذكر لك قاعدة الترجيح، ذكرها في المقدمة، ميزان الترجيح بين الأقوال في المذهب، شوفها وشوف الأقوال، تنتبه لهذه الأمور، تعرف مقاصد كل كتاب، هدف كل كتاب، موضوع كل كتاب. هي الشغلة ما هي بالمجرد انك تاخذ كتاب وترجع عليه، تعرف أصول كل علم والمميز بين الأصل في هذا العلم والأصل في هذا العلم، وإلا يعني ستقع في مشكلة حينما تدرس اختلاف العلماء وتجي تبى ترجح. انتبه، ترى العالم الحنفي غير الشافعي غير المالكي في الترجيح، له قواعد في الترجيح. مثلا على سبيل المثال عند اختلاف الحديثين، الحنفي يقدم القول بإيش؟ بالتضعيف أو الترجيح على القول بالجمع، والشافعي والمالكي والحنبلي يقدم القول بالجمع. وهذا له وجه وهذا له وجه، ادرس هذا وادرس هذا. وهنا تأتي أهمية ما يسمى في علم أصول الفقه تخريج الفروع على الأصول، تنتبه لهذه الأمور. الأصل العاشر، لما تأتي تستدل على مسألة تمر المسألة بأربع مراحل. المرحلة الأولى ثبوت صحة الدليل، المرحلة الثانية ثبوت صحة دلالة الدليل، المرحلة الثالثة سلامة هذه الدلالة من النسخ، المرحلة الرابعة سلامة هذه الدلالة من المعارض. وهذه قضية مهمة، طالب العلم مو مجرد انه لقي حديث او آية في المسألة خلاص القضية انحسمت، لا، كم من مسألة نجد فيها أدلة وأقوال، فنجد القول الأول حديثه في البخاري ومسلم، القول الثاني حديثه ضعيف، القول الثالث ما له دليل لا من آية ولا من حديث، خلاص. ثم تبين بعد البحث أن القول الثاني أو الثالث هو الراجح، فليس الدليل مجرد أنه حديث ثار صحيح، فقد يكون هذا الحديث الصحيح منسوخ، قد يكون معارض بأمر آخر، فينبغي لك أن تنتبه لمراحل دراسة الدليل. الأمر الحادي عشر ونختم به، أن تحرص بعد العلم على العمل، لأن طريقة أهل البدع هي مجرد العلم بالطريقة التي يدعونها بدون عمل. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وجاء عن بعض أهل الحديث أنه قال إذا بلغك حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله، اعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. وأختم بأن أقول أن هذه الأصول التي تبين منهجية الدراسة الشرعية التي يحتاجها طالب العلم، وراها أمور أخرى، وراها منهجية كتابة البحث العلمي، وراها منهجية خاصة في دراسة كل مسألة، ولكن هذه معالم عامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما الخامس؟ إيش؟ المبتدع. نعم. أقول هذه الكلمة جاء نحوها في وصية علي بن أبي طالب للكمين، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للكمين: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وقال الناس الثلاثة في رواية: عالم ومتعلم وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. والمقصود أن طالب العلم عليه أن يكون عالما. هذا الذي ذكره الأخ السؤال ورد معناه عن علي بن أبي طالب أيضا أنه قال: الناس ثلاثة، عالم أو متعلم وهمج الرعاع أتباع كل ناعم. والمقصود أن المسلم عليه أن يحرص على العلم وعلى طلبه، فإما أن يكون عالما، وإما أن يكون متعلما، وإما أن يكون متبعا، يعني يسأل العالم ليتعلم أو يسأل العالم ليعمل بفتوى، ولا يكون الرابع فيهلك. من هو الرابع؟ قال الحسن: المبتدع، لأن المبتدع مقابل المتبع، فهؤلاء أصحاب اتباع والمبتدع يخالف أهل الاتباع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق، وعليكم بالأمر العتيق. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عنه أنه قال: الدنيا ملعونة، من الدنيا ملعونة، ملعون من والاها إلا عالم أو متعلم، إلا عالم أو متعلم. وهذا كله في بيان أن على المسلم أن يحرص على العلم، ولا يكون من هؤلاء الهمج الرعاة أتباع كل ناعم، أي واحد جاب شغلة جديدة مشي وراء وقف وراء، لا. وهنا تأتي منهجية العلم ومنهجية المسلم أن يسأل عن الدليل. في حديث ضمام بن ثعلبة في البخاري أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن رسولك قد أتى إلينا وقال إن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أالله الله أمرك بذلك؟ فقال الرسول: نعم. قال: وإن رسولك أتى إلينا وقال إن الله فرض علينا صيام شهر رمضان، أالله الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث. قال العلماء: أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ضمام بن ثعلبة في سؤاله وفي تثبته، وهذا الإقرار من الرسول سنة، يدل أن على المسلم أن يتثبت، يدل أن على المسلم أن يتثبت. وحال العالم كحال الرسول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ضمام، وعليه فالمسلم عليه أن يحرص على طلب العلم وعلى السؤال وعلى التثبت، فإن هذا هو الحري الحري به. أما أهل البدع فإن طريقتهم كطريقة الهمج الرعاع، وهي طريقة قائمة على الابتداع لا على الاتباع. نعم،
جزاكم الله خير. يقول السائل: بالنسبة لمن بدأ طلب العلم بعد 30، كيف تكون منهجية الطلب خصوصا مع عدم التفرغ؟ هل يهتم بحفظ المتون والحفظ عموما، أم يركز على الشروحات ويكثر من قراءة المطولات، أم كيف يكون التنظيم؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال في عدة مسائل أنبه عليها. المسألة الأولى: ليس لطلب العلم سن معين. إن كنت أنت في 30 أو 40، فمن الصحابة من أسلم ودخل في الإسلام في 30 و40. إن كنت أنت في 50 أو 60، من الصحابة من أسلم ودخل الإسلام في 50 و60. ليس لطلب العمر، لطلب العلم سن معين. الصحابة لما أسلموا بدأوا طلب العلم وبدأوا يتعلموا أمور دينهم، فليس لطلب العلم أمور معينة. ومن درس سير العلماء رحمهم الله وجد فيهم جملة من العلماء طلبوا العلم عن كبر. العز بن عبد السلام طلب العلم كبير في السن، القفال طلب العلم كبير في السن، الباجي طلب العلم كبير في السن، وهكذا جماعة من أهل الشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي طلب العلم النظامي إلى أن تحصل على البكالوريوس، وسافر يدرس في باكستان وغيرها على البكالوريوس، عاد من هناك درس الماجستير مع ولده، ولده حضر الماجستير في قسم العقيدة وهو حضر الماجستير في قسم الحديث، هو ولده أقران في دراسة الماجستير والدكتورة. العلم ما له سن، العلم ما له سن، الإنسان يطلب العلم في أي سن وفي أي مرحلة. التنبيه الثاني أو المضمون الثاني اللي تضمنه هذا السؤال هو أنه ما في شيء أقدر أقول لك أنه هذا أنفع لك، لكن اتبع الطريقة التي سلك أهل العلم. أنا ما أقول لك روح أحفظ متون، لا، أقول لك ابدأ بأن تتعلم ما تحتاجه لكي تقيم العبادة لله سبحانه وتعالى. فتعلم كيف تتوضأ، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تصوم، تعلم كيف تحج، تعلم لأن هذا أنت مطالب به، أنت مسؤول عنه يوم القيامة. لن يسألك الله يوم القيامة عن مسائل أصول الفقه ولا مسائل المصطلح، لن يسألك الله عن مسائل النحو أو عن مسائل البلاغة، لن يسألك الله يوم القيامة عن مسائل المنطق، يسألك عن هذه الأمور. ما خلقت الجن والإنس إلا، فتعلم ما تحتاجه من أمر عبادتك. إذا أتقنت هذه العلوم وماشي فيها وتريد أن تتعلم شيء ثاني، أقول لك كان من سيرة العلماء أن يحفظوا القرآن وأن يحفظوا السنة إذا كان عندك طلب لهذا الشيء. ما كان عندك طلب أو مقدرة على الحفظ تريد أن تقرأ، فلا شك أن قراءة تفسير القرآن وشروح الحديث من أولى ما أرشدك إليه. ومن أيسر كتب التفسير كتاب البغوي، ثم يلي كتاب ابن كثير، ومن أيسر كتب شروح الحديث شرح مسلم للنووي وشرح فتح الباري لابن حجر وغيرها من كتب شروح الحديث، مع الحذر من ما يوجد لديهم من مخالفات في بعض مسائل عقدية. نبه على جملة منها في فتح الباري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: ما أستطيع أن أضع لك قانون أنك تمشي عليه أنه هذا ثم، لأنه كل إنسان له قدراته، كل إنسان له حاجته. أنت تعال إلى من تثق فيه من طلبة العلم ومن أهل العلم واجلس معاه وتبسط معاه واشرح حالك وقل له أرشدني إيش الكتب اللي أمشي عليها، إيش الشيء اللي أسويه، هو ينظر فيك يعني يشوف حالك ويرشدك ويقول لك. فهذا الموضوع موضوع فردي لا موضوع عام. نعم، هذا ما يتعلق بهذا السؤال.
السؤال الأخير: كيف يمكن الجمع بين مشاكل الأسرة ومتطلبات الوالدين وطلب العلم؟
مشاكل الأسرة ومتطلبات الوالدين وجمع العلم، وجمع العلم حلها بأن تطبق القاعدة اللي احنا ذكرناها، أن تقدم تحصيل الواجب على المستحب. عرفت؟ فالنفقة على الأهل واجب، وتحصيل المال الذي تحتاجه للنفقة عليهم واجب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن سعيك لطلب الرزق من أجل النفقة مقدم على تحصيل العلم المستحب. طاعة الوالدين واجبة، لو أن أباك أو أمك طلب منك طلبا أو أحدهما مقابل أنك تحضر درس علمي أو محاضرة علمية عامة ما تحتاج يعني ما يلزمك حضورها لأنك ما يتوقف عليها عبادتك اليومية، فنقول تقديم طاعة الوالدين والبر بهما مقدم على حضور هذا الدرس أو هذه المحاضرة. نعم، لو كان هذا الدرس فيه تحصيل أمر واجب عليك في عبادة تقيمها لله عز وجل في يومك وليلتك، أقول لك لا، قدم هذا على هذا، ما تحتاج إلى إذنه، قدم هذا على هذا، وإن قدرت توفق بين الأمرين فوفق بين الأمرين بدون أن تغضب الوالد والوالدة، لأن الله عظم أمر طاعة الوالدين. وهذا ذكرنا لكم في الكلمة عن إسحاق بن راهوية، قال: ما كان من العلم فضيلة فلا يرحل لطلبه إلا بإذن الوالدين، وما كان من العلم واجبا فله أن يرحل ولو بغير رضاهم، لأنه هذا تحصيل أمر واجب مقدم لأنك تحتاج في عبادتك لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال تذكر دائما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رب أسرة وعنده مشاكل أسرية وصاحب دعوة وكان إماما وخليفة وقاضيا وعالما ومفتيا ومعلما ومربيا، وكل هذا قام به صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة. فلا تجعل عوائق الحياة مانع لك من طلب العلم. يا أخي نظم نفسك بحيث أنك تحصل هذا. الحمد لله اليوم من أسهل ما يكون تحصيل العلم عن طريق الأشرطة المسموعة، اليوم من أسهل ما يكون تحصيل العلم عن طريق الاتصال بالهاتف، اليوم من أسهل ما يكون تحصيل العلم عن أمور أخرى كثيرة تستطيع أن تعملها. فاعمل في هذه الأشياء وربنا إن شاء الله ييسر لنا ولك الأمر. وأختم بذلك: وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
www.miras.net وجزاكم الله خيرا.